الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 89 بعد 100 الأولى في 19 من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال وارد من الأخ عبد العزيز من بيلا، يقول: شيخنا، من قدر على الحج ومات ولم يحج، فهل يجب على ورثته وجوبا أن يخرجوا من تركته مالا لأحد يحج عنه، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: فمن وجب عليه الحج بأن بلغ الاستطاعة ولم يحج وقصر حتى مات وكان له تركة، وجب إخراج المال من التركة حتى يحج عنه، وهذا واجب لأنه دين متعلق بحق الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء أن التركة لابد أن يسدد منها ديونها قبل قسمتها، فيتعلق بالتركة عدة حقوق، منها ما يتعلق بمؤنة الميت وتجهيزه، ومنها ما يتعلق بالديون سواء كانت متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى أو متعلقة بحق المخلوق، ثم ما يتعلق بالوصية، ثم بعد ذلك يكون تقسيم التركة. فمن مات وعليه حج وقد بلغ الاستطاعة ولم يحج، وجب إخراج مال من تركته ليحج عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: دين الله حق أن يقضى. فعلى هؤلاء الورثة أن يخرجوا مالا من هذه التركة ليحج عن أبيهم، والله أعلم. أما إذا كان الأب لم يتعلق به الحج ولم يبلغ الاستطاعة ومات، فإنه لا يجب عليهم أن يخرجوا من تركته شيئا، فإن تطوعوا من قبل أنفسهم وحجوا عن أبيهم فهذا مستحب وليس واجبا، والله أعلم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال وارد من مصر، من شربين، من رمز لنفسه بعين صاد، يقول: شيخنا، هل هناك فارق في الإثم بين النظر إلى المرأة المتبرجة في التلفاز والنت عن النظر إليها مباشرة، أي على الحقيقة، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، النظر إلى المرأة لا يجوز إن كان بفتنة فهذا باتفاق، وإن كان بغير فتنة فقد اختلفوا فيه، والصحيح الذي دلت عليه الأدلة أنه لا فرق بين هذا وذاك، وأنه لا يجوز النظر إلى النساء مطلقا إلا عند الحاجة الشرعية، كما لو أراد أن يخطب امرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أو كان الأمر لطب أو حاجة علاجية أو غير ذلك من الحاجات. أما غير ذلك فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة سواء وقع في قلبه فتنة أم لا، لعموم الأدلة الناهية عن ذلك، ومنها قول الله سبحانه وتعالى: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة: اصرف بصرك. وقال صلى الله عليه وسلم: فإنما لك الأولى وليست لك الثانية. فالنظرة سهم من سهام إبليس، ولا فرق في الشريعة في أدلتها، بينما إذا نظر الإنسان من أجل فتنة أو من غير فتنة لعموم ذلك، ولأن النظر إن ادعاه صاحبه أنه لغير فتنة فإنه حتما ولابد يجر إلى ذلك، فما أدى إلى هذه الفتنة فهو محرم شرعا، والله أعلم. ولهذا لا فرق بين النظر إلى المرأة وهي موجودة أمامه، ولا النظر إلى المرأة في التلفاز أو في وسائل الإعلام أو غير ذلك، لأن العلة واحدة وهي حصول الفتنة، بل قد يحصل في هذه الوسائل من تجميل المرأة وتحبيرها وإظهارها أبهى من صورتها وأجمل من خلقتها، فلربما وقع الافتتان أكثر، خصوصا مع هذه الوسائل الموجودة الآن من مرئية ومسموعة ومقروءة ومنتشرة جدا، حتى إن التخلص منها صار عسرا جدا في مطالعة الناس لما يريدونه من هذه الوسائل، فإذا أرادوا شيئا قفزت المرأة أمامهم وظهرت في كل الميادين. فلا شك أن الفتنة تقع، وربما تكون الفتنة بهذه الوسائل أعظم من الفتنة بالنظر إلى المرأة وهي أمامك. على كل الذي يعنينا من ذلك تحريم النظر إلى النساء، سواء كان ذلك مباشرة أو كان ذلك عبر وسائل الإعلام، ولا ينبغي أن يأتي الشيطان فيهون من شأن النظر إلى المرأة في وسائل الإعلام بدعوى أن الصورة ليست حية وأنها ليست موجودة أمامك بالفعل، وأن التحريم ربما يكون قاصرا على النظر مع الملابسة. هذا من خطوات الشياطين، بل كل رجل يعلم ذلك، وكل من خبر وسائل الإعلام علم أن الفتنة بها عظيمة جدا، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخانا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول شيخانا: هل صح عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قوله إنه من الممكن أن يحصل الإيمان بعد الختم والطبع على القلب، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. لا شك أن الإنسان المؤمن الذي يغذي قلبه بوسائل الإيمان أنه يبقى على إيمانه هذا، فإن لم يأتي بناقض من النواقض وبمانع من الموانع، إذا لم يأتي بذلك فإنه يبقى على إيمانه إلى الممات. وقد يختم على الإنسان على قلبه ختما مؤقتا، ثم بعد ذلك يسعى في تحصيل أسباب الإيمان فيرفع الله سبحانه وتعالى ما به، لكن نعلم أن ذلك بقدر الله. أما من كان في قدر الله سبحانه وتعالى وفي علم الله عز وجل مطبوعا على قلبه، فهذا الذي فيه قول الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخانا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من المنصورة من الأخ قاسم، يقول شيخانا: هل دخل أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الإسلام بعد أن بلغ سن 60 من عمره؟ وهل قبل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم دخولهم الإسلام بعد أن بلغوا هذا السن؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. وددت أن أي سؤال يسأله الإنسان لا بد أن يكون مترتبا عليه عمل، ولا بد أن يكون واضحا. فهذا السائل يقول: فهل قبل النبي صلى الله عليه وسلم ممن بلغ سن 60 إسلاما أو كان هذا قد حصل؟ عندك مانع يا أخي؟ عندك دليل يعارض؟ لو أنه بلغ 1000 سنة فأسلم، عندك دليل يعارض أن النبي يقبل منه إسلاما؟ عندك دليل في القرآن أن الإنسان إذا بلغ سنا ما فإن إسلامه لا يقبل؟ أما قرأت في السنة النبوية أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، من غير أن تضع الشريعة لذلك سنا معينا ولا حدا معينا؟ فلو كان الإنسان عنده 100 سنة، بل كان كافرا، بل كان عربيدا، بل كان قائلا أنا ربكم الأعلى، ثم إنه تاب قبل أن يغرغر وقبل أن تبلغ الروح الحلقوم، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة عبده. فما الذي أشكل عليك حتى تسأل هل هناك من أسلم من الصحابة بعد 60، وهل هناك دليل أن النبي قبل منهم الإسلام؟ عندك أنت دليل أن النبي لا يقبل إسلاما. أما وقوع ذلك أو عدم وقوعه فالله تعالى أعلى وأعلم، لكن ليس كما قلت لك هذا الأمر متعلقا بأصل الحكم، وهو هل الإنسان يقبل إسلامه إلى سن ما؟ الجواب لا، إنما لا يقبل توبة العبد ولا إسلامه في حالتين: حالة عامة وحالة خاصة. أما الحالة العامة فإذا طلعت الشمس من مغربها أو إذا خرجت الدابة، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا، حينئذ لا يقبل إيمان أحد. والدابة كما جاء في الحديث أنها إذا خرجت وسمت العبادة، هذا مؤمن وهذا كافر، وبالتالي لا تبدل حكم بعد ذلك. أما الأمر الخاص والوقت الخاص فهو إذا بلغت الروح الحلقوم، وإذا غرغر الإنسان فإن الله عز وجل لا يقبل توبته، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا السؤال وارد من بيلا من الأخ عماد، يقول شيخنا: ما حكم خروج المرأة للعمل قبل انقضاء عدتها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. المرأة إذا اعتدت عدة وفاة من زوجها فإنه لا يجوز لها أن تخرج من بيتها، بل عليها أن تلزم بيتها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا احتاجت المرأة إلى الخروج إلى حاجة لا تتأتى إلا إذا خرجت، كأن تخرج إلى طبيبة علاج أو إلى عمل لابد منه أو إلى شراء طعام لأنها لا تجد أحدا يقوم على ذلك، فحينئذ لا بأس ولا حرج إذا خرجت الحاجة. أما الأصل فإن المرأة لا تخرج، ومن ذلك لا تسافر، ومن ذلك لا تحج حتى لو أنها بلغت الاستطاعة، فإنها لا تحج لأنها ممنوعة شرعا من أن تخرج، اللهم إلا إذا مات زوجها وهي في الحج فإنها تتم حجها ولا تعود إلى بلدها وإلى بيتها. فإذا المرأة إذا كانت في حدائها وفي عدتها فإنها لا تخرج إلا لحاجة، فإن حصلت حاجة خرجت المرأة والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول شيخنا منتشر في الريف عندنا أنهم يدعون العم بالأبي فيقولون أبي فلان، فما حكم ذلك وهل ننكر عليهم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. صح في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينسب الرجل إلى غير أبيه، هذا هو النسب، أن يقال لواحد ما فلان ابن فلان وهذا الذي انتسب إليه ليس أباه، فيكون ذلك على وجه الانتساب فيقال فلان ابن فلان، فهذا حرام وهو من كبائر الذنوب كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. أما أن يقول الإنسان لعمه يا أبي أو يقول لرجل فاضل يا أبي أو كذا من باب الاحترام والتبجيل والتوقير والأنس، فإن ذلك جائز عند العلماء لأن هذا ليس انتسابا، فإن الإنسان لا ينسب إلى هذا، إنما الإنسان يطلق ذلك عليه من باب التلطف ومن باب المودة ومن باب الأنس. فأقول مثلا لعمي يا أبي، وأقول لرجل كبير جاري يا أبي فلان أو كذا، فإن ذلك لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأن مخرجه إنما هو التودد والتحبب وليس النسب. أما المنهي عنه فهو النسب، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول شيخنا ما حكم حمامات السباحة التي تكون للنساء خارج البيوت وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، موجود هذه الحمامات للنساء، تذهب النساء إلى هذه الحمامات للاغتسال وغير ذلك منذ زمان بعيد جدا، وما يسمى بالحمام وهو مكان الاستحمام، فهذا موجود من الزمن الأول. فليعلم أن ذهاب المرأة إلى هذه الأماكن على أقسام، الأول أن تكون هذه الأماكن فيها اختلاط بين الرجال والنساء فهذا حرام باتفاق، ومثله ونظيره ما يحصل على الشواطئ في بلاد الدنيا اليوم حينما يجتمع على الشواطئ رجال ونساء، فهذا حرام باتفاق. الأمر الثاني أن تكون الحمامات خاصة بالنساء، ولكن ذهاب المرأة إليها فيه إظهار العورات، وليس باللازم أن تكون العورة المغلظة، بل تكاد حينما تضع على عورتها المغلظة الشيء اليسير، فهذا لا يجوز، أو تلبس الملابس الضيقة التي تحجم عورتها فإن هذا لا يجوز. ولا يقولن قائل هذه امرأة مع امرأة، ومن الذي قال لك بأن المرأة مع المرأة يبح لها أن تكشف لها كل شيء؟ هذا لا يجوز، إنما ما جرت العادة به. فإذا كانت الحمامات هذه نسائية ولكن يحصل فيها إظهار العورات أو تحجيم لها وتفصيل فإن هذا لا يجوز شرعا. وإذا لم يحصل ذلك فإن الأمر يسد في حال وضع هذه الحمامات لتكون حمامات خاصة ويقال هذا حمام نسائي وتفد إليه النساء خصوصا في هذا الزمان الذي لا يكون فيه ضوابط على الإطلاق، فإن الأمر يسد، وبهذا أجاب العلماء، بل ورد عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك. فقد جاء عند أبي داود والترمذي من حديث أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من الشام دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها، صححه العلامة الألباني. وجاء عند الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. حسنه الألباني رحمه الله. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن بناء مسبح خاص للنساء في بعض الأماكن والمشروعات، فقالت اللجنة: لا يجوز عمل مسبح للنساء في المركز المذكور، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبنحو هذا قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال: ونصيحة الإخوان ألا يمكنوا نساءهم من دخول نوادي السياحة والسباحة والألعاب الرياضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث المرأة على أن تبقى في بيتها. وسئلت اللجنة أيضا عن هذا فقالت: وإذا كانت هذه المسابح تخص النساء وحدهن فلا يجوز ارتيادها أيضا، وإن كانت أخف وطأة من تلك المسابح العامة، وذلك لأن النساء سيكشفن عوراتهن، ولو سترت المرأة المسلمة بدنها فإنها سوف تنظر إلى هؤلاء العاريات ولن تستطيع أن تنهاهن عن المنكر. هذا يتعلق بالمسابح الخاصة العامة، لأن الضوابط فيها قليلة، وحتى لو وجد ذلك من امرأة فإن الغالب الأعم لا ينضبط، وبالتالي فالنادر المنضبط لا حكم له، فيكون الحكم باعتبار الواقع المنع. أما لو جاء رجل وقال: أنا عندي فيلا في بيتي وقد عملت مسبحا لنسائي وبناتي ويغتسلن من غير إظهار عورات، لأن المرأة حتى مع ابنتها والبنت مع أمها لا يجوز إظهار العورات ولا شيء من هذا، فإذا كانت تنزل بثيابها المعتادة أو تمكث في الماء بثيابها المعتادة وهي في بيتها فنقول لا حرج، أما أن تنزل باللباس الخاص المعروف فإن هذا لا يجوز لأن فيه الافتتان. أما السؤال عن الواقع الموجود، المسابح التي صارت الآن في المجمعات السكنية الكبرى يجعلون مسابح خاصة للنساء، فأنت قد سمعت كلام العلماء وسمعت أيضا ما جاء عن في حديث جابر وفي حديث عائشة رضي الله عنها النهي عن ذلك، وهذا الأليق وسدا للذريعة وضرءا للفتن، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: شيخنا، ما حكم استعمال الصفارة التي يستعملها بعض الناس كعمال النظافة أو غيرهم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. يسأل أخونا شعبان عن الصافرة هذه التي تستعمل عند عمال النظافة، ومثلها ما يستعمله جنود المرور، ومثلها ما يستعملها مثلا المطفئين الحرائق أو غير ذلك من هذه الأمور التي فيها استعمال الصافرة عند الحاج. وقد ورد النهي عن التصفير في تفسير العلماء لقول الله سبحانه وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي تصفيقا وتصفيرا. وجاء في بعض الآثار أن هذا من خصال قوم لوط، ولهذا اختلف العلماء في استعمال الصافرة، فمنهم من حرم ومنهم من كره ومنهم من أباح. والذي يظهر أن حال الصافرة هذه بدون حاجة أن حالتها أن أقل أحوالها الكراهة، وأنها إلى التحريم أقرب، وهي إلى التحريم جزما إن كان هذا على وجه التعبد، أما إن كان على غير وجه التعبد فهي مكروه كرة شديدة، وهي إلى التحريم أقرب لكونها من المشابهة. أما عند الحاجة والضرورة كما يستعمله العمال أو يستعمله جنود المرور أو غير ذلك، فمثل هذا قد يقال بالإباحة إذا لم يكن هؤلاء يستطيعون الاستغناء عنها إلى غيرها، والله أعلم. يبقى إذا كانت على وجه العبث واللعب وغير ذلك وما الفائدة فيه، فإنها كما قلنا تكون مكروهة كراهة شديدة، وهي إلى التحريم أقرب، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: هل لو قرأت آيات تتعلق بما سأبينه للناس في صلاة العشاء مثلا يعد ذلك من استحسانا وجزاكم الله خيرا؟
أعد.
هل لو قرأت في صلاة العشاء آيات تتعلق بما سأبينه في موعظة بعدها هل ذلك يعد استحسانا مني؟
الحمد لله رب العالمين. ولو كان استحسانا لكنك تستحسن هذا الأمر، ليس الاستحسان الذي هو منهي عنه في الشرع، فأنك تحدث عبادة ما أنزل الله بها من سلطان مستحسنا إياها، وإنما أنت هذا من أساليب الدعوة، فتقرأ مثلا في صلاة العشاء الآيات الأخيرة من سورة الفرقان لأنك ستقوم بتفسيرها بعد ذلك. حسن هذا أن تقرأ ذلك ثم تعلق على هذه الآيات بعد الصلاة، فهذا استحسان منك في طريقة دعوتك أنك ستتعرض لهذه الآيات وستشرح هذه الآيات فتكون قد تلوتها ثم فسرتها، فهذا لا إشكال فيه. أما الاستحسان المنهي عنه هو الاستحسان في العبادة في الموضع الذي لم تأتي العبادة به مع وجود المقتضي وعدم وجود المانع، فهذا هو الاستحسان الذي يسمى بالبدعة. فتستحسن مثلا أن يضيف المؤذن سيدنا في الأذان، هذا استحسان لأن الناس يشرف بعضهم بعضا بالألقاب، فتأتي أنت تقول أزيد سيدنا من باب التشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الاستحسان الذي يدخل على صفة العبادة الموروثة فيجعلها بدعة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. أما أن أستحسن موضوعا أتكلم فيه أو أستحسن هذا الأمر فأقرأ آيات ثم أفسرها أو غير ذلك، أو أستحسن فأقدم أخا جميل الصوت وأقول له مثلا اقرأ في العشاء بآيات كذا لأنني سأتناولها بعد الصلاة، هذا كله لا إشكال فيه إن شاء الله، وليس هو من المنهي عنه والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من المحلة الكبرى من الأخ عبد الوهاب، يقول: شيخنا لو أخذت بقول أبي حنيفة رحمه الله أن حد الأرحام الذين تجب صلتهم هم الذين يحرم على المسلم نكاحهم أو بينه وبينهم محرمية، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل الشريعة الإسلامية لم تحدد الأرحام الذين تجب صلتهم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، معلوم أن الشريعة قد جاءت بصلة الأرحام وأوجبت ذلك، ومن ترك ذلك فإنه يكون آثما، فلعسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، والحديث في ذلك كثيرة أيضا. لكن العلماء قد اختلفوا في الرحم الذي يجب على الإنسان صلته، فمنهم من قال هو الرحم الذي يكون محرما، فجعلوا علة المحرمية هي الضابط لمفهوم الرحم الذي يجب صلته، ومنهم من قال هم الورثة أي الذين يرثون فحد الأرحام بمن يرث، ومنهم هو قول الجمهور أن هذا عام وهم من يجمعك بهم رحم سواء كانوا من الوارثين أو لم يكونوا من الوارثين، وعليه فإن الإنسان يسعى إلى صلة رحمه بكل هذا الاتساع. فلو أخذ هذا الأخ بقول عالم من العلماء لكن باجتهاد ورجح لكونه يدل الدليل عليه فهذا لا يأثم ولا شك، أو يكون رجلا عاميا فسأل عالما من العلماء: عندي مثلا ابنة عم فهل هي من رحمي أصلها أو كذا، فأفتاه برأي أحد من العلماء وهو عاميون، فهو أيضا غير آثم. أما أن تنتقي من كلام العلماء ما يوافق هواك، لك ابنة عم لا تريد صلتها فتذهب إلى قول أبي حنيفة لتهرب، أو لك مثلا ابن عم فتهرب من صلته بقول فلان مثلا، هذا صاحب هوى فتأثم حينئذ. أما إذا ذهب الإنسان إلى قول عالم من العلماء بدون هوى ولا شهوة فلا إشكال في ذلك والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من عمان ممن رمز لنفسه بميم باء، يقول: شيخنا هل المذاهب الأربعة مذاهب سلفية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، نعم، أئمتها أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم من أهل السنة وممن لهم قدم راسخ وقبول في أمة الإسلام، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، ولهم من الفضل والجلالة ما تلقته الأمة بالقبول. وبيد أننا ننبه دائما على أن أبو حنيفة رحمه الله تعالى على معتقد أهل السنة والجماعة إلا فيما يتعلق بمسألة الإيمان، فإنه قد اجتهد اجتهادا فيها جانب في ذلك الصواب، وكان قوله في ذلك قول المرجئة فقط. أما أنه رحمه الله تعالى من أهل البدع والأهواء فإن ذلك مخالف لما تلقته الأمة بالقبول في الثناء عليه وفي فضله رحمه الله تعالى. وما ورد أن بعض أئمة السلف كان قد حط عليه، فإن ذلك كان في أول حياته رحمه الله تعالى، فإنه رحمه الله تعالى مر بأطوار عديدة لكنه تاب من ذلك، وبقيت مسألة الإيمان هي التي مات عليها، فالعلماء تجنبوا هذه المسألة. فالأئمة الأربعة وأصحاب المذاهب الأربعة يعني التي نسب إليها المذاهب، وإلا كما ذكرنا الأئمة ما وضعوا كتبا ومصنفات وقالوا هذه مذاهبنا، بل هؤلاء العلماء كغيرهم من العلماء كالأوزاعي والليث والسفيانين وإسحاق بن راهوية وضعوا علما للأمة، وما كانوا يسألون سؤالا حتى يجيب فيه بالجواب الذي يدلون الله سبحانه وتعالى به، ولم يلزموا أحدا من الأمة باتباعهم، بل الوارد عنهم أنهم كانوا يحذرون من التعصب لهم، فكانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط إلى غير ذلك. لكن بعض الناس جاء يتعصب لهذه المذاهب أو يلزم الناس باتباع هذه المذاهب، وهذا على خلاف ما عليه أصحاب المذاهب الأربعة، فهي ليست مذاهب شيعية رافضية، وليست مذاهب خارجية أو إرجائية، وليست مذاهب اعتزالية أو أشعرية، وإنما هم أهل سنة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا السؤال وارد من عمان من أخ رمز لنفسه بميم باء، يقول شيخنا الإباضية يسمون بعض المساجد بأسماء الذين قاتلوا علي رضي الله عنه في النهروان كحرقوس بن زهير وعبد الله بن وهب الراسبي ومسجد الشراه وغير ذلك، وهم يدعون أنهم صحابة، فهل هم فعلا صحابة؟ وإن لم يكونوا كذلك فهل يجوز الصلاة في هذه المساجد وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن التسمية بهذه الأسماء ويرفعون قدر من قتل عليا، هؤلاء أصلا خوارج، فالإباضية خوارج، فرقة من فرق الخواج، والخواج قد كفروا عليا رضي الله عنه وكفروا معاوية رضي الله عنه، فلا عبرة بهؤلاء. هؤلاء مثل ما يسمون هذه الأسماء، نجد أن الشيعة أيضا يرفعون قدر أبي لؤلؤة المجوسي الذي قتل أيضا عمر رضي الله عنه، ويرفعون قدره ويجعلونه وليا من أولياء الله. فهذه الفرق سواء كانت الخوارج أو الشيعة أو كذا يرفعون الرجال الذين يقدسونهم ويرفعون قدرهم لأنهم على مذهبهم. على كل، فإن هذه الأسماء ومنها حرقوس، فحرقوس أو ذو الخويصرة هذا قد ترجمناه البعض بأنه كان في الصحابة، والبعض يقول بأنه كان من المنافقين. على كل، خاتمة هذا الرجل أنه رأس الخوارج، ولقد ذكره شيخ الإسلام رحمه تعالى في تعداد المنافقين الذين ذكروا في قول الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين المؤمنين في الصدقات، فقال شيخ الإسلام هذا الرجل قد نص القرآن أنه من المنافقين لقول تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات الآية، ومثل هذا الكلام الذي يعني قاله للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، ومثل هذا الكلام لا ريب أنه يوجب القتل له، قاله لو قاله أحد اليوم يوجب القتل لو قاله أحد اليوم، وإنما لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يظهر الإسلام وهي الصلاة التي يقاتل الناس عليها حتى يفعلوها، وإنما كان نفاقه بما يخص النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى، وكان له أن يعفو عنه، وكان يعفو عنهم تأليفا للقلوب لئلا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. وقد ذكر جماعة من أهل العلم المعاصرين بأنه كان من الموافقين مثل الشيخ ربيع بن هادي والشيخ زيد أيضا المدخلي، وجماعة من أهل العلم ذكروا أنه كان من المنافقين. فلا ينبغي تسمية مسجد بهذه الأسماء، إنما يسمى المسجد بأسماء الصحابة بأسماء العلماء النجباء، هذا لا إشكال فيه والله أعلم.
الصلاة فيه يا شيخنا، الحكم الصلاة فيه،
الصلاة فيه لا علاقة لها بالإسم، فالصلاة فيه صحيح، اللهم إلا إذا كان الذين يصلون فيه على معتقد حرقوس، حينئذ لا تصلي في هذا المسجد، لا تصلي في هذا المسجد، ليس لأن الصلاة باطلة، لكن لا تصلي مع هؤلاء ولا خلف هؤلاء إذا وجدت غيرهم، فإذا لم تجد غيرهم فالخوارج ليسوا كفارا في المختار من كلام أهل العلم، وهو الذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من عمان من أخ الرمز النفسي بميم باء، يقول شيخنا هل يجوز تسمية المساجد بأسماء الكفار كمسجد آيا صوفيا، وما حكم الصلاة فيها وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، كما قدمنا أنه لا يجوز تسمية المساجد بأسماء أهل البدع أو بأسماء المنافقين، فكيف بأسماء الكفار؟ لا يجوز إذا ثبت أن هذا اسم كافر فلا يجوز أن نسمي المسجد به على الإطلاق، لكن عموما الصلاة في المساجد لا علاقة لها بأسمائها، إنما بأوصاف تمنع من الصلاة أو تبيح الصلاة. فإذا كان الإمام في هذا المسجد حكم له بالكفر وثبت كفره بتوافر شروط وانتهاء الموانع فلا يجوز أن تصلي وراءه، أما إذا كان على بدع ولو كانت بدعا مكفرة فإنه يصلى خلفه إذا لم نجد غيره ما لم تقم عليه الحجة التي تقتضي كفرانه، مثل ما كان أحمد رحمه الله تعالى يصلي وراء الجهمية ويرى الصلاة وراءهم صحيحة، لكن إذا وجد غيرهم فإننا لا نصلي وراءهم. فإذا كان المسجد عليه اسم كافر من الكفار فالصلاة فيه صحيحة، لكن يحرم تسمية المسجد بهذا، قال تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول شيخنا ما قولكم في من يفتي الناس بذبح البقرة ذات اللحم وإن كانت دون السن، لأن المقصود من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السن هو كثرة اللحم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، هذا استحسان في مقابلة النصوص الشرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح السن وتكلم فيه، فلا يقال بأن هذا من أجل اللحم، لا ينبغي هذا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في حديث جابر رضي الله عنه لا تذبحوا إلا مسنة، يعني من الماعز والضأن أن يكون له سنة لا أقل من سنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، أي ما له ستة أشهر، ويكون هذا من الضأن لا من الماعز، الماعز لا يقل عن سنة، أما الضأن فإذا لم تجد السنة فلك أن تذبح الستة أشهر فقط، أما ما عدا الماعز والضأن فإنك تذبح الثنية، والثنية من البقر ما تم له سنتان، ومثله الجاموس، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، لا بد من هذا السن، فالسن يشترط في الأضحية، يشترط في الهدي، يشترط في العقيقة، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الكويت من الأخ حميدي العنزي، يقول شيخنا أحبكم في الله،
حبك الله يا ذي حب.
هل يجوز جلد العساكر بالعصا من باب التدريب، وهل يجوز أكل الأفاعي والعقارب من باب التدريب وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، تربية الجنود على تحمل الصعاب والمشاق وأن يتربوا على الجلد شيء طيب، لأن هذا قد يتعرض إليه الجنود، فإذا كانوا قد تدربوا على ذلك فهذا شيء طيب، لكن شرط ذلك ألا يتضمن محرما. وذوات السموم لا يجوز أكلها من الأفاعي والحياة وغير ذلك، لا يجوز ذلك. وأما ضرب هؤلاء الجنود على تحمل ذلك هذا ينظر فيه، إذا كان هذا الضرب مما يتحمل ويكون بطريقة لا تؤدي إلى ضرر بكسر عظم أو بجرح عضو فهذا لا بأس به، يعني أن يضرب مثلا على كتفه ضربا معينا كالذي يتدرب تدريبا ما من غير إيذاء وكان يسمح بذلك هذا لا بأس به، أما الضرب الذي يكسر عظما أو يجرح عضوا فإن هذا لا يجوز، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من أخ مقيم في ألمانيا وهو الأخ عبد الله السوري، يقول شيخنا في ألمانيا بعض من المسلمين يجمعون بين صلاة المغرب والعشاء لأجل صلاة الفجر ولأجل العمل، فوقت صلاة العشاء في الساعة 12 إلا الربع، ووقت صلاة الفجر في الساعة 3 إلا الربع، فما حكم هذا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز الجمع بين صلاة المغرب والعشاء إلا بعذر شرعي دل عليه الشارع، من ذلك السفر، فالسفر يبيح ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في السفر، تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير، أما إذا كان لغير سفر فإنه لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. فأنت تقول الصلاة تكون مثلا في الثانية عشرة إلا ربع صلاة العشاء، والفجر في الثالثة إلا ربع، ما الذي يجعلك تجمع الصلاة صلاة العشاء مع المغرب؟ لأن العشاء وقت عمل. إذا كان العشاء وقت عمل ولا تستطيع أن تذهب إلى المسجد وتصلي يا جماعة، فإن من أعذار الجماعة أنك من أعذار ترك الجماعة أنك لو تركت العمل تضرر عملك في هذا الوقت، فحينئذ صلي في عملك. أما أن تجمع العشاء مع المغرب فما الدعي إلى ذلك؟ هذا لا يجوز، وإيقاع الصلاة في غير وقتها وتقديم الصلاة عن وقتها عمدا هذا يبطل الصلاة. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز أن تتقدم الصلاة أبدا إلا برخصة شرعية، والرخصة الشرعية موجودة في السفر، هذا باتفاق. أما في المرض قد اختلف أهل العلم، هل ممكن الإنسان أن يجمع الصلاة من أجل المرض أم لا؟ على أقوال عند أهل العلم، الذي ترجح عندنا أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، وإنما يصلي الإنسان في مرضه على حسب حاله، ولا داعي أن يجمع بين الصلاتين. ولو اضطر أن يجمع بين الصلاتين فليجمع الجمع الصوري، فيجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها ويجعل الصلاة الثانية في أول وقتها، فتكون الصورة صورة جمع، والحقيقة أنه قد أدى السند في وقتها. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بالصلاة في وقتها في وقت القتال وساحات الوغى، ومعلوم أنه لو كان يجوز الجمع في غير السفر لا كانت هذه الصلاة هي أوقع الصلاة، وكان هذا المعنى هو أوقع المعاني التي تجمع من أجلها الصلاتين. ومع ذلك ما ورد هذا، بل قال الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني صلوا رجالا أو صلوا ركبانا إذا لم تستطيعوا الصلاة مصافة. وعليه فلا يجوز الجمع بين الصلاتين لأي سبب من الأسباب إلا أن يكون في سفر أو رخصة شرعية كالمطر أيضا مما وردت به الأدلة. يعني المهم أن ينص الدليل على ذلك. أما مسألة أن الوقت قصير بين العشاء والفجر والعشاء وقت عمل فنجمع العشاء مع المغرب من أجل ذلك، هذا تقديم للصلاة عن وقتها وتكون الصلاة باطلة. وعلى من فعل ذلك في أيام مضت عليه أن يعيد الصلاة، لأنه أوقع الصلاة في غير وقتها. والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الجيزة ممن رمز لنفسه بشين صاد. يقول شيخنا: هل يجوز التنويع بين قول جزاكم الله خيرا وقول شكرا لمن صنع لنا معروفا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. السنة لمن صنع له معروف أن يشكر من صنع له هذا المعروف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا حديث رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. والأولى أن تشكره بصيغة جزاك الله خيرا، هذا هو الأولى. ولو قلت له شكرا فهذا جائز، ولو جمعت بينهما فقلت شكر الله لك وجزاك الله خيرا فهو أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وعليه فإن الأفضل والأولى أن يقول جزاك الله خيرا، ولو جمع بينهما وشكر الله لك فإن هذا أفضل. ولو أنه قال شكرا لك فقد قام بالشكر، لكن الأولى أن يقول له جزاك الله خيرا. والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الجيزة من الأخ أحمد. يقول شيخنا: ما حكم رجل يجمع نقودا من الناس ويقوم بشراء سيارة نقل، وبعد ذلك يقوم بتأجير هذه السيارة إلى بعض الشركات، ثم يقوم بتوزيع قيمة الإيجار على المشتركين كل واحد حسب المبلغ الذي دفعه؟ فمثلا الذي دفع 25,000 يأخذ كل شهر 2,000 وهكذا. فإذا أراد أحد أن يخرج أعطاه أمواله ولكن يكتب عليه إيصال أمانة، فما حكم هذا العمل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان قد أخذ من الناس أموالا لشراء سيارة ثم يقوم بتأجير السيارة ثم يوزع هذه الأجرة على أصحاب هذه السيارة كل على حسب حصته بذلك، فما الضير بذلك؟ هذا لا إشكال فيه ولا بأس. فإذا أراد الواحد أن يخرج من الشركة هذه فإنه يأخذ ماله ويخرج بالاتفاق، هذا لا إشكال فيه. فما فعله هذا الإنسان لا إشكال فيه، إذا كان الأمر كما ذكرت أنا، يجمع هذه الأموال، يشتري سيارة، هذه السيارة تربح مبلغا ما في صورة أجرة، يوزع الأجرة على الناس على حسب حصصهم في هذه السيارة. من أراد أن يخرج أعطوه ماله، فالذي يعطيه المال إما شريك يدخل مكانه فيأخذ حصته، أو هم يشترون حصته ثم يوزعونه على أنفسهم، كل ذلك لا بأس به إن شاء الله. مسألة أخذ إيصال الأمانة كما ذكرنا من قبل بأننا نرى أن إيصال الأمانة هذا الحقيقة لا يجوز لأمور عديدة، منها أنه كذب لأنها ليست أمانة إنما هي دين أو توثيقة دين لإنسان، فليست الصورة أنه يأخذ مالا من فلان يوصله إلى فلان، فهذا كذب، ولهذا إذا اضطر للقضاء فإنه يكذب ويحلف كذبا، لأنه لو قال هذا دين سقط إيصاله، ولو قال هذه إيمان وإيصال أمانة فيكون كاذبا. كذلك أيضا فإن أكثر الناس يأخذون إيصال الأمانة كما يسمونه على بياض، ونحن كما قلنا من قبل هذا على سواد وليس على بياض، أخذ منك ألفا فأكتب لك إيصالا على سواد فتضع فيه مليونا، عرفتم كيف يكون سوادا؟ يكون سوادا، تأخذ من واحد 10,000 أو ثلاجة ب2,000 جنيه وتضع له إيصالا فيكتب عليك دية رجلين مليون جنيه، دية رجلين ثلاجة بدية رجلين، لو قتل رجلين ما دفع أكثر من هذا، كيف يكون هذا؟ لكن عندنا البدائل في الشريعة والحمد لله موجودة، عندنا الرهن وعندنا الضمان وعندنا كفالة وعندنا أشياء كثيرة جدا نضمن بها حقوق العباد، والله أعلم.
شيخنا أحسن الله إليكم، يقول في السؤال إن الذي يدفع 25,000 يأخذ كل شهر 1,000، والذي يدفع 50 يأخذ كل شهر 2,000 ثابتا، مبلغ ثابت.
هذه ثابتة إذا كانت الأجرة ثابتة، على اعتبار أن الأجرة ثابتة، يعني هذه السيارة مؤجرة 10,000، فإذا كانت 1,000 التي أخذها هي حصتها فعلا تساوي حصتها في السيارة فنعم، أما أن يثبت مبلغا دون أن يكون مقابل الحصة فهذا لا يجوز. هؤلاء الذين اشتركوا ما أقرضوا إنما شاركوا، هذه مضاربة، فالسيارة إن كانت تستأجر 10,000 توزع على حسب الحصص، يعني لو أن واحدة له نصف السيارة يأخذ 5,000 وخمسة لهم النصف الآخر توزع الخمسة عليهم، فإذا كان يأخذ 1,000 الذي يأخذ 1,000 والذي يأخذ 2,000 إذا كان هذا يساوي حصته في السيارة فنعم، وإلا فإذا كان مبلغا مقطوعا دون النظر إلى هذه الأجرة وحصته الحقيقية فيها فهذا إن كان من غير ما يقابل حصة فهذا لا يجوز، إن كان ما يقابل حصة بالفعل فهذا جائز، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، هذا سؤال وارد من بيلا من الأخ عماد، يقول شيخنا إذا وكل المؤذن الراتب من ينوب عنه في الأذان ثم حضر المؤذن الراتب قبل الإقامة فمن أحق بالإقامة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، الأحق بالإقامة من أذن، لأن الوكالة حصلت في الأذان والإقامة تابعة للأذان، فمن أذن فهو يقيم، ولم يعرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدا يؤذن وأن أحدا يقيم، فإذا وكله بالأذان فالإقامة تبع لماذا؟ تبع للأذان، ولهذا يقيم الذي أذن يقيم، والله أعلم. طبعا هذا على الاستحباب، وإلا لو أقام المؤذن الراتب صح ولا إشكال، لكن الأولى أن من أذن فهو يقيم، والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخنا، لو قال قائل يعني عقد الوكالة عقد جائز، فلو فسخ المؤذن الأصلي هذا
يكون جائز، ما يكون مستحبا كما قلنا، يكون جائزا، هذا جائز، يعني جائز أنه يقيم لا إشكال، لكن ما المستحب؟ المستحب أن الذي يقيم والذي أذن. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، هذا سؤال وارد من بيلا من الأخ عماد، يقول شيخنا بعض الناس إذا غضب لعن الشيطان فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا ينبغي إذا غضب أن يلعن الشيطان، والشيطان ملعون ملعون، لكن ينبغي عند الغضب أن يستعيذ بالله من الشيطان، لأن الغضب من الشيطان، فإذا لعنه تعاظم، لكنه يستعيذ بالله من الشيطان، فليس الموضع موضع لعن. ولهذا جاء في حديث أبي المليح عن أبيه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثر بعيري فقلت تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت فيقول بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يصير مثل الذبابة. أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح. وصح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الجامع أنه قال: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. إذن استعذ بالله من الشيطان، واستعذ بالله سبحانه وتعالى، ولا تلعن الشيطان، وإن كان الشيطان ملعونا لكنه يتعاظم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من الأخ عماد، يقول: شيخنا، ما هو المعلوم من الدين بالضرورة، وهل هو ثابت في كل عصر أم أنه يختلف باختلاف العصور، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. النظر في مسألة المعلوم من الدين بالضرورة، ننظر إلى صفة المعلومة الدين بالضرورة عند العلماء. الأمر الثاني ننظر إلى المعين الذي ترك معلومة من الدين بالضرورة. فالنظر الأول في ذات وحد المعلومة الدين بالضرورة، النظر الثاني في المعين الذي ترك معلوما من الدين أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة. أما النظر الأول ف الذي تدندن حوله عبارات العلماء في المعلوم من الدين بالضرورة، يعني المعلوم معلومية وعلما ظاهرا يشترك فيه الجميع، لأن هذا الأمر متواتر أو منتشر انتشارا يعلمه الناس، لا يحتاج إلى نظر، لا يحتاج إلى استدلال، وهكذا. وقد وضع ابن رجب رحمه الله تعالى كلاما جميلا في هذا الحد فقال: وفي الجملة فما ترك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حلالا إلا مبينا، ولا حراما إلا مبينا، لكن بعضه أظهر بيانا من بعض، لكن بعضه أظهر بيانا من بعض، فأظهر بيانه واشتهر وعلم، فما ظهر بيانه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك لم يبق فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيها الإسلام، يعني علم. وما كان بيانه دون ذلك فمنه من يشتهر بين حملة الشريعة خاصة فأجمع العلماء على حله وحرمته، وقد يخفى على بعض من ليس منهم، ومنه ما لم يشتهر بين حملة الشريعة أيضا، وهذا قد اختلفوا في تحليله وتحريمه. وعليه فنقول باعتبار ضابط أو حد المعلوم من الدين مضرور من حيث هو في الشريعة، فهو المعلوم عند الناس مما هو ظاهر في الشريعة، مما هو ظاهر في الشريعة ما يحتاج إلى نظر واستدلال، مثل وجوب الصلاة، فالناس يعلمون أن الصلاة هذه واجبة، والصوم صوم رمضان هذا واجب، والحج هذا واجب، والزنا حرام، والقتل حرام، هذا معلوم من الدين بالضرورة عند الناس. لو تسأل العامي تقول لهم حكم الزنا يقول لك حرام، تقول لهم الدليل ما يدري عن الدليل، ما يدري عن دليل خاص، ما يحفظ آية أو حديثا في ذلك، لكن يعلم أن هذا حرام. عقوق الوالدين وضرب الوالدين يقول لك هذا حرام، فهذا من جهة شهرته وعلم الناس به يشترك فيه الناس. أما من جهة المعين فقد يختلف هذا معلومة الدين بالضرورة في بقعة من البقاع عن بقعة أخرى، في وقت من الأوقات عن وقت آخر، فقد يأتي في وقت من الأوقات أو في بلد من البلدان هذا المعلوم في حد ذاته من جهة الأدلة الذي هو مشهور في الشريعة متفق على حله أو تحريمه وكذا، قد يخفى على بعض الناس في بعض الأماكن. ولهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وهكذا. هذه في نفسها معلومة، لكن في وقت من الأوقات خفيت على بعض الناس. وعليه فإننا نقول إسقاط الحكم على معين بأنه هذا جاحد لهذا المعلوم أو كاء أو تارك له أو إلى آخره، هذا يحتاج في إلى النظر إلى هذا المعين، هل علم أم لا، هل سمع عنه أم لم يسمع عنه. وقد يكون المعلوم عندي بالضرورة ليس معلوما عند غيري، وقد يكون الظاهر عندي ليس ظاهرا عند غيري. بعض الناس اليوم في بعض المعاهد والمدارس والجامعات مقرر عند معلوم عند من الدين بالضرورة أن الله ما يتكلم، وأن كلام الله كلام نفسي، وأن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت. لماذا؟ لأنه منغمس في هذه المدارس الأشعرية إلى أخمص قدمي، لا يدرس سوى هذا المذهب ولا يسمع عن هذا سوى هذا المذهب. والمذهب الذي يسمع عنه في إثبات صفة الكلام مذهب مجسمة، مذهب حشوية، فيقرر ذلك، مع أن كون الله يتكلم سبحانه وتعالى معلوم بصريح المعقول كما هو معلوم بصحيح المنقول. ولهذا لم نجد عاميا، لم يدرس في هذه المعاهد، لم نجد عاميا يوما ما يعارضنا إذ نخطب على المنابر فنقول قال الله، فيأتيك بعد صلاة الجمعة يقول كيف تقول قال الله والله ما يتكلم، أو تقول بأن الله عز وجل ينادي عباده يوم القيامة بصوت ما يعترض عليك يقول كيف الله ينادي بصوت، أو تقرأ عليه الآيات وإذ قال الله يا عيسى وإذ وكلم الله موسى تكريما وإذ نادى الله موسى فقربناه نجيا ما من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. أنا لا أذكر وأظن أن أحد لا يذكر أن عاميا من العوام استدرك على الإنسان هذا وقال كيف الله يتكلم، مع أن هذا عند هؤلاء الدارسين من الأمور المعلومة عندهم أن الله ما يتكلم، أن الله ما يرحم، أن الله ما ينزل، أن الله ليس في السماء. وكل هذا قد يعلمه الإنسان بفطرته وضرورة قلبه وصريح عقله، لكن يختلف هذا من ذلك. فهل أكفر هذا الأشعار الذي درس في هذه المدارس لكونه ينكر عندي أنا معلوما من الدين بالضرورة؟ لا. لماذا؟ لأنه طرأ عليه ما لم يجعل هذا الأمر عنده عند هذا المعين معلوما من الدين بالضرورة. ولهذا لا ينبغي أن يقال تارك المعلوم من الدين بالضرورة يكفر بإطلاق ولا يعذر بجهله، لأن هذا الإنسان قد لا يكون هذا عنده معلومة. إذن مسألة المعلوم من الدين بالضرورة ينظر فيها نظرين، النظر الأول يتعلق بحد هذا، ويعود ذلك تعود عبارات العلماء إلى المشتهر الذي يحتاج إلى نظر، إلى المتواتر، إلى المجمع عليه المشهور، إلى كذا كذا. والنظر الثاني إلى المعين والحكم على المعين، فهذا يعتبر فيه أزمنة، يعتبر فيه أمكنة، ويعتبر فيه ظهور وخفاء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ حسام، يقول شيخنا كيف نجمع بين شرط القدرة في الجهاد وغالب جهاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفر فيه تكافؤ بين الفئتين وخاصة في غزوة مؤتة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، لأنك يا أخي حسام تظن أن مسألة القدرة تكافؤ في عدد، يعني إذا كان الأعداء ألفا فلا بد أن نكون ألفا، فإن كنا ألفا إلى واحدا فلسنا عندنا القدرة. لا، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إذا صار واحد بعشر. ثم بعد هذه الآيات قال الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فلا يجوز الفرار وهم ضعفنا. إذا لو كنا ألفا وهم ألفان ما يجوز لنا أن نفر، مع أن الناظر يقول ليس ألف كألفين، ليس عشرة كعشرين، لكن لا يجوز. الأمر الثاني أن ميزان القوى الآن بحسب أسلحة العالم وأسلحة الأعداء، فقد يكون عندك 1000 رجل، لكن هل 1000 رجل هل يساوون طائرة؟ الطائرة تبيد 1000 رجل، فلهذا هذه القدرة لها اعتبارات، لها اعتبارات معينة. فيوم أن جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد أصحابه اعلم أن جهادهم هذا على قسمين، جهاد دفع وجهاد طلب. أما جهاد الدفع فهم يضطرون إلى الدفع، ولهذا فإنهم يدفعون وعندهم قدرة يدفعون، كما كان ذلك في أحد وكما كان ذلك في الخندق، فعندهم قدرة تؤهلهم للدفع ولا يجوز الاستسلام. لكن لو افترضنا أن المسلمين ما عندهم قدرة للدفع، لو افترضنا أنهم ما عندهم قدرة للدفع، وإما أن يبادوا من هؤلاء الأعداء وإما أن يصالحوا، فإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله. أما جهاد الطلب فما خرج النبي طالبا العدو ولا خرج أصحابه من بعده إلا وهم يعلمون قدرة على ذلك. فشرط القدرة شرط معتبر بالكتاب والسنة، لكن صفة هذه القدرة تختلف باختلاف الآلات، تختلف باختلاف المعدات، تختلف باختلاف كذا وكذا وكذا، مثل ما يرى الناس اليوم إلى دولة يهود، ولا أقول دولة إسرائيل، فهذا إسرائيل نسبة إلى يعقوب عليه السلام، ويعقوب منهم براء، والتوراة بريئة من أفعال يهود، هذه طائفة مغتصبة مستحلة لأرض المسلمين ولأرض إخواننا في فلسطين. إذا نظرت إلى عدد يهود، إذا بقعة يهود، إلى كذا كذا، قلت هؤلاء من أضعف ما يكونون، لكن عندهم من الأسلحة وعندهم من القوة، ثم تكاتف العالم الغربي معهم. إذا نظرت إلى يهود اليوم، لا تنظر إلى يهود على أنهم 7 ملايين موجودين في هذا المكان. اليهود في العالم كله لا يتجاوزون 14 مليون أو 15 مليون في العالم كله، 15 مليون، يعني قد يساوي عندنا عدد القاهرة فقط فقط فقط. اليهود في العالم كله منهم 9 ملايين في أرض فلسطين، لكن هل تنظر أنت 9 ملايين ونحن ملايين مليانة، هل تنظر لهذه القوة في حد ذاتها، أم تعتبر قوة من وراءهم؟ ولا أدل على ذلك من الحروب التي خاضوها مع مصرنا ومع المسلمين، كيف أن دول الغرب كانت ترسل إليهم ما ترسل من إعانة ومن مساعدة وغيره. فميزان القوى إذن لو اعتبار يقدره أهل الحل والعقد وأهل الخبرة في ذلك. المهم أن القدرة تشترط إذا كنا نطلب العدو في أرضهم، أما إذا دهم العدو أرضنا فإننا ندفعهم بقدر ما نستطيع، فإن عجزنا عن هذا الدفع عجزا تاما وعلم ذلك المسؤولون والقائمون على الأمر وأرادوا الصلح فإنهم يصالحون، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من بالقاسم من الأخ سيد، يقول شيخنا هل هناك فرق بين الخشوع والطمأنينة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، قد يطلق الإنسان الخشوع يريد به الطمأنينة، والطمأنينة يريد به الخشوع، قد يطلق ذلك، لكن على كل هناك فرق دقيق حتى في الحكم بين الخشوع وبين الطمأنينة. أما الخشوع فيعود إلى حضور القلب في الصلاة، استحضار القلب والخشوع في الصلاة، ويلحق بذلك أيضا خشوع جوارحك، بمعنى أنك لا تعبث عبثا كثيرا ولا إلى آخره. هذا هو المراد بالخشوع، والخشوع هذا مستحب على الصحيح، مستحب على الصحيح. وأما الطمأنينة فالمراد بها أن يأخذ كل عضو من أعضاء المصلي محله الواجب في الصلاة، المحل الواجب الذي إن تركه بطلت صلاته، كما جاء في حديث المخطئ في صلاته لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اركع حتى تطمئن راكعا، ارفع حتى تعتدل قائما، اسجد حتى تطمئن ساجدا. هذه الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، فالطمأنينة ركن، ومعنى أن يأخذ كل عضو محله المفروض شرعا، بحيث إذا لم يأخذ هذا المحل بطلت صلاته. أما الخشوع فهو متعلق بحضور القلب، وهذا إذا لم يخشع الإنسان في صلاته كلها صحت صلاته، فالخشوع مستحب والطمأنينة ركن، والله أعلم.
أسأل الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من بيلا من الأخ أبي براءة، يقول إذا كان مالك الأرض لا ينوي بيعها وإنما محتفظ بها للمستقبل أو لأطفاله، فهل فيها زكاة قبل عرضها للبيع أم فيها زكاة لأنها مال مملوك وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. كان ينبغي على أخي السائل أن يوضح مراد بمسألة مستقبل الأولاد، فإنه عرض عام مستقبل الأولاد، فترتفع ثمن الأرض فتبيعها، ولا مستقبل الأولاد فإذا كبروا بنوا فيها، يختلف. فإذا كانت هذه الأرض سوف تجعلها لأولادك بعد ذلك للبناء عليها، فإنها تدخل فيما يقتنيه الإنسان، وما اقتناه الإنسان فلا زكاة فيه، ما كان للقنية والاقتناء فلا زكاة فيه. كأن يكون عند الإنسان أرض يزرعها، أو بيت يسكن فيه، أو سيارة يركبها، فتكون هذه من الجملة، عندي قطعة أرض عندي حتى إذا كبر الأولاد بنوها، فهذه لا زكاة فيها لأنها مما تقتنى. أما إذا كنت أنا قد وضعت هذه الأرض وأنا عندي نية أن أبيع في المستقبل لأولادي، فحينئذ عليها الزكاة، لأن حكمها حكم المال، وعليه تقدرها كل سنة فتخرج زكاة المال. الآن عرفت كيف يكون عليها الزكاة أو ليس عليها الزكاة؟ إن كانت للبناء فعليه فليس عليها زكاة، إن كانت للبيع مستقبلا ففيها الزكاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم.
طب لو قال والله أنا بتركها لأولادي ثم إن شاءوا وقتها باعوها أو إن شاءوا بنوا فيها، فهذا راجع إليه. أقول لو كنت صادقا، إن كنت صادقا أنها للأولاد، أنها للأولاد لاستخدامهم واستعمالهم، ثم إن بنوا إن شاءوا بنوا وإن شاءوا تركوا، فهذه لا زكاة فيها. يعني أنها لا زكاة فيها ما لم تجزم ببيعها، ما لم تجزم ببيعها فإنه لا زكاة فيها. أما إذا جزمت بيعها مستقبلا فإن فيها الزكاة، لأن حكمها حكم المال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول شيخنا: يقول الحق تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، ومعلوم أن المتقين هم صفوة المؤمنين، فهل لا يقبل الله صلاة وصدقات وكافة أعمال البر من أصحاب المعاصي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أصحاب المعاصي الذين معهم أصل الإيمان يا قاسم عندهم أصل تقوى، وليسوا معدومين من التقوى، فمن كان عنده أصل إيمان فعنده أصل تقوى، وعنده أصل ولاية فله حظ من الولاية، وله حظ من التقوى، وله حظ من الإيمان، وعليه فإنه يدخل في المتقين الذين يتقبل منهم العمل من جهة جنسه وأصله. أما الآية فالمراد منها كذلك العمل ذاته، إن عملت عملا ما كمفرد، عمل ما هذا العمل توافر فيه شرط الإخلاص والمتابعة فإنه يقبل. طيب إن تخلف شرط الإخلاص فإنه مردود، لأنك لست تقيا في هذا العمل بصفة خاصة. أو تخلف الاتباع، فإن كان تخلف الاتباع يقتضي بطلان العمل بطل العمل، وليس هذا من التقوى. إذن من التقوى في أي عمل من الأعمال أن تعمل العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون على وفق الشرع، فإن خالف الشرع وصفته وكذا بطل، لأنه ليس على صفة شرعية، وإن خالف الإخلاص بطل، وحينئذ لست من المتقين في هذا العمل، وإن كان يقبل عملك الآخر الذي فيه شرط الإخلاص والمتابعة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من محافظة الغربية من الأخ حازم، يقول شيخنا: أنا أسكن مع أبي في شقة، ويوجد أسفل منا مطبخ لمطعم يعمل 24 ساعة، وقد تأذينا منهم بسبب الروائح والحرارة الشديدة التي تخرج من الغلايات أسفل منا، بالإضافة إلى الأصوات العالية والألفاظ المنكرة، فهل يجوز لي أن أرفع شكوتي للجهات المختصة كالأمن الصناعي والصحة وغيرهما، أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة يتعلق بها أمران: الأمر الأول أنك مستأجر لشقة إيجارا قديما، تقصد أنك ما زالت شقتك بالعشرة جنيهات أو بالخمسة جنيهات، وهي الآن يستأجر مثيلها بالألف وبالألفين. إذن يا أخي بارك الله فيك، أنت ظالم أولا قبل أن يظلمك غيرك، فأنت ظالم الآن لصاحب البيت وعليه. فأولا ينبغي أن ترفع الإيجار ليماثل الإيجارات الموجودة، وإلا وجب عليك أن تترك الشقة لأصحابه، إلا إذا أذن لك الرجل برضا منه ولا إخال رجل يوافق على ذلك. لو افترضنا فحينئذ تكون إقامتك إقامة مشروعة، فإذا كانت إقامتك في الشقة إقامة مشروعة ننظر إلى المسألة الثانية أو الأمر الثاني المتعلق بسؤال، ألا وهو وجود من يضرني في الدور الأرضي، فأنا أسكن في شقة فوق مطعم، هذا المطعم فيه ما فيه من استعمال المطبخ واستعمال الغاز الذي يحول شقتي ربما إلى جحيم أو إلى فرن أو إلى آخره، هذا لا يجوز أبدا، ولا يجوز لصاحب بيت أن يؤجر أسفل بيته فرنا أو مطعما يؤذي من فوقه، إنما هذا يكون بعيدا أو يكون هذا في بيتي فأنا أتحمل لأن الربح لي. أما أن يؤذي جاره فإن هذا ضرر والضرر يزال، فلا ضرر ولا ضرار، فانصح لهم، فإن أبوا فارفع أمرهم إلى أهل الاختصاص. لكن أولا عليك أن تنظر إلى بقائك في هذا المكان، هل الرجل موافق صاحب البيت على هذا الإيجار، أو أنك ترفع إيجارك إلى ما يناسب الإيجارات الموجودة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من سلطنة عمان من الأخ أبي هلال، قال: جاء ذكر لترمذي في كتاب السنة للخلال على أنه أنكر فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الخلال: قرأت كتاب السنة بطرسوس مرات في المسجد الجامع وغيره سنين، فلما كان في سنة 92 قرأته في مسجد الجامع وقرأت فيه ذكر المقام المحمود، فبلغني أن أقواما ممن طرد إلى طرسوس من أصحاب الترمذي المبتدئ أنكروا وردوا فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى. وادعى مفتي الإباضية أحمد الخليلي بأن الترمذي المذكور هو الإمام الترمذي رحمه الله، مما يوهم أنه صاحب الجامع أبو عيسى الترمذي. السؤال: من هو هذا الترمذي الذي ذكره الخلال وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، قطعا ولا ريب فيه أنه ليس هو أبا عيسى الترمذي رحمه الله تعالى صاحب الجامع، فإنه إمام من أئمة السنة، لكن الترمذي الذي حط عليه الأئمة هذا الترمذي الجهمي الذي أنكروا عليه، وليس هو الترمذي السلفي الإمام العلم. قال علي بن ابن داود القنطري: إن هذا الترمذي الذي طعن على مجاهد برده فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدع، والمراد بالفضيلة هنا ما ثبت في الأثر من جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش مع رب العزة عز وجل. قال: ولا يرد حديث محمد ابن فضل عن ليث عن مجاهد إلا جهمي. وقال الصاغاني رحمه الله: لا أعلم أحدا من أهل العلم ممن تقدموا ولا في عصرنا هذا إلا وهو منكر لما أحدث الترمذي من رد حديث محمد ابن فضيل عن ليث عن مجاهد، فليس هو أبا عيسى رحمه الله تعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من أخت ربزت لنفسها بميم، تقول: شيخنا، ما ردكم على رجل عمل صفحة عبر الإنترنت ودخل لفتاة على أنه فتاة مثلها وأخذ يتحدث معها، ثم اكتشفت أنه رجل ويبحث عن زوجة ثانية، وما نصيحتكم له ولمثله وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نصيحتي للأخت أولا ولكل أخت على الأخوات أن يدعن مسألة الصفحات، فإنما من وراء الصفحات مجهول الحال، مجهول الدين، مجهول التقوى، مجهول المروءة. ما تدرين يا أختا إذا كان مسلما أو نصرانيا، إذا كان مسلما عاصيا أو طائعا، وهذه يمكن فبركة حسابات أو تصنع في كلمات أو تغيير في أساليب وغير ذلك حتى يتم الاصطياد، فإذا تم الاصطياد ربما وقع المحاذير. أنا ما أدري كيف أن المرأة تستعمل هذه الأشياء، إذا ما في حاجة فلماذا تستعمل المرأة هذه الأشياء؟ كانت هناك حاجة وحاجة مضبوطة، شيء يكون بينها وبين أختها، بينها وبين أمها، بينها وبين عمتها. وأنا والله أجد نفسي مضطرا أن أقول إذا كان في ضوابط، وإلا أنا أعلم أن الجل وأن الأغلب لا ينضبط بالضوابط وأن المفاسد كثيرة جدا، لكن أقول هذا لأني أعلم أنني لو خطبت 10 ملايين قفزت واحدة فقط تقول عندي صفحة أنا وأخي وأختي وأمي وأبي نحن على هذه الصفحة ومجموعتنا مجموعة خاصة ولا يدخل أحد معنا، هل هذا يجوز أم لا مثلا؟ فلهذا نقول تولي هذا الأمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت صفحتك بينك وبين أمك وبين أختك وبين كذا وهي محصورة ولا يدخل فيها أحد ومأمونة وغير ذلك، هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لكن نقول حقيقة وجود المصائب والجرائم التي لا يمكن إحصاؤها ولا حصرها تدل على أن هذه الصفحات مزالق وأنها خطوات الشياطين. وأظن أن أتباع إبليس بعدما كان يبعث سرايا يجبون الأرض وكذا، أظنهم الآن قد قصر عليهم الأمر جدا وصاروا يتعاملون مع هذه الصفحات وهذه الوسائل التي يسمونها بشبكة التواصل الاجتماعي أو غير ذلك مما قرب البعيد ومما قصر على الشيطان سبلا كثيرة في الإغواء، حتى فتن شباب وفتيات، وأقول حتى فتن صالحون في الأصل وصالحات، ووقعت كثير من الفتيات في رذائل بفضل هذا، وكم خربت من بيوت وكم ذبحت من عفة. ومن ينكر ذلك فإنه ينكر الشمس في رائعة النهار. وعلى هذا فالأخت تسأل الآن ماذا نصنع مع هذا الأخ؟ تصنعين معها؟ اصنعي مع نفسك أولا، مع نفسك أولا، مع نفسك أولا، لعلامة أنت سمحت بهذا أو فتحت هذا المجال. فمن كانت طالبة للعلم فالكتب موجودة والحمد لله، ومن أرادت الخير فالهواتف موجودة، اتصلي وصلي الأرحام. أما التوسع بهذه الصفحات فهذا أمر غير مرضي، ووضع الضوابط فيه عسير، ولكن إذا استطاعت المرأة أن تضع الضابط فيه حرة، هذا بينها وبين الله سبحانه وتعالى. فالأخت ماذا تريد أن أقول في هذا؟ يعني ما حال الشخص الذي كذب وزور ولفق ولبس على هذه الفتاة؟ آثم. لكن إذا كنت تسألين بقى الفتاة تتزوجه ولا ما تتزوجه، فهذا لا يجوز أن تتزوجي رجلا عاملك على أنه امرأة. تتزوجين امرأة؟ هذه امرأة، كيف تتزوجينها الذي عاملك على أنه امرأة؟ ما يجوز، هذا الكذاب الذئب البشري ما يجوز أن ترتبطي به، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم، تقول: شيخنا، أخي دوما ينام عن صلاة الجمعة وأنا أصر على إيقاظه، حتى إذا لم يقم رميت عليه الماء فيستيقظ ليضربني ثم يعود للنوم، والحال يتكرر دوما، فتعز علي نفسي، لكن مع ذلك لا أكف عن التوقف، فهل من
وهو لا يكف عن الضرب، نعم،
فهل من طريقة صحيحة أتبعها معه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الطريقة الصحيحة ما دلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأنت يا أختي جزاك الله خيرا على حرصك، وقد كررت النصح لأخيك، وعادته أنه إذا قام ضربك اترك هذا لأبيه فهو الذي يتولى ذلك، أو إلى أمي، وأما أنت فقد أديت ما عليك. يعني ليس عليك أن تكرري هذا، إذا كان سيضربك ليس عليك أن تكرري هذا، لأنه الآن لا نفع في تكرارك، وارفع الأمر إلى أبيك وهو الذي يتولى هذا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم، تقول: شيخنا، أثناء الذهاب إلى للجامعة تعطيني أمي أموالا للمواصلات، فيتبقى معي منه جزء، لكنني ما أخبرها به ما دامت لم تسألني عنه، وأذهب لأشتري به كتبا لدراسة العلم الشرعي، وعندما تسألني هل تبقى شيء أحيانا أقول لها لا، لأنها تغضب إذا علمت أنني اشتريت به كتبا، فهل بذلك أكون آثمة أو كاذبة، وما الصحيح وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الأمر فيه تفصيل. إن كانت الأم تعطيك المبلغ هذا من المال مثلا 50 جنيها تذهبين به إلى الجامعة، وهي تعطيك أنفقتها ما أنفقتها بقي شيء، وهذا الغالب عند الأمهات، فحينئذ أنت لست ملزمة أن تقولي بقي معي كذا. الأمر الثاني، إذا كانت الأم تعطيك وتقول لك خذي ما يكفيك فقط والباقي يكون لك غدا، فحينئذ يلزمك أن تخبري الوالدة بالباقي، أن تخبري الوالدة بالباقي. إذن إذا كانت الوالدة تعطيك وفقط وهبت لك 50 فأنت حرة التصرف فيها، وأما إذا كانت تعطيك بقدر نفقتك فقط فتقول خذي هذا بزيادة حتى ربما تحتاجين شيئا، لكن إذا ما احتجت شيء وبقي معك شيء قولي لي بقي معك ماذا حتى أكمل عليك مثلا غدا، لك غدا، فحينئذ لا يجوز. فإن قالت مثلا أخت: والله أنا قد أدخر هذا أعمل به مثلا عمل خيرا، يعني كان أشتري كتابا مثلا أو أشتري مصحفا أو أشتري كذا أو كذا، نقول حتى ولو حتى لو كنت تشترين كتابا لطلب العلم، طالما أن الأم حددت لك هذه النفقة وتقول خذي نفقتك فقط، فإنه عليك ألا تتعدي ذلك. إذا أردت شراء كتاب فاستأذني منها، والله إلا إذا وفرت شيئا مما يدخل في النفقة، بمعنى أنك مثلا تعطيك الأم مبلغا لركوب تاكسي مثلا، فركبت أنت مواصلة عامة ووفرت مثلا 20 جنيها واشتريت شيئا من هذا، أو تعطيك من ضمن المصروفات أن تشتري طعاما فوفرت أنت الطعام ولم تأكلي وأخذت المبلغ لشراء كتاب، هذا لك. ليه؟ لأن الأم تبذل لك كذا، فإذا استغنيت عما يلزم فهذا لك، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من مصر من أخت رمزت لنفسها بميم، تقول: شيخنا، إذا طلب مني أخي مالا وكان معي ولكنني أعلم أنه يريده لشراء السجائر مثلا، فهل أكون كاذبة إذا قلت له ليس معي مال وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. طالما لهذا الغرض يا أختي، وهو أنه يريد شراء سجائر، أولا عليك أن تقولي لا يجوز لك أن تشتري سجائر، والسجائر حرام والدخان حرام وشربه حرام، لأنه مهلك للبدن وملحق للضرر بك. فإن أصر على ما هو عليه فقل له لا أنا معي مال ولا أعطيك، إيه الإشكالية أن تصرحي؟ لكن لو قلت له الصدق فضربك وأخذ المال واشترى هذا الدخان، فقول له ليس معي مال ووري، أي ليس معي مال لشراء محرم، فالمال الذي معي لشراء المباح، أما المحرم فليس معي مال لشراء هذا المحرم. أما إذا كنت لا تخشين ضررا فلست مضطرة إلى الكذب، وقول له بأنه لا يجوز ذلك ومعي مال لك لن أعطيك هذا المال، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من نزة قرار من الأخ علي، يقول شيخنا عندي إسهال شديد وتم إعطائي دواء وهو شريط إنينال على هيئة كبسولات، وتصنع الكبسولات من جلد الخنزير، فما حكم أخذ هذه الكبسولات للعلاج من الإسهال وجزاكم الله خيرا؟
والله ما أدري يا شيخ إسلام، هو اسمه أنا عموما إحنا هذا لا يترتب على أنينال أنينتال أي شيء أنتينال أي شيء، المهم ليس هذا هو الوصف الذي ترتب على الفتوى. الوصف ترتب على الفتوى هو وجود كما يقول الأخ بماذا شحم خنزير،
تصنع الكبسولات، يقول تصنع الكبسولات من جلد الخنزير،
من جلد الخنزير، من جلد الخنزير أو من الخنزير أو من شحم الخنزير أو من لحم الخنزير أو من أي نجاسة من النجاسات، فهنا قاعدة ألا وهي إذا استحالت هذه النجاسة، استحالت فلم يعد لها أثر فلا إشكال، حتى ولو أخذ من خنزير أو غير، طالما استحالت فلم يعد له أثر في النجاسة فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. أما إذا بقي أثر مؤثر فإنه لا يجوز، والذي أعلمه غالبا في مثل هذه الأدوية أن الأثر هذا يزول وأنها تعالج معالجة لا يبقى معها أثر للنجاسة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من السجاعية من الأخ هشام، يقول شيخنا إذا خاف الشاهد من بطش المشهود عليه فهل يجوز له وقتها ترك الشهادة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا خشي الشاهد من المشهود عليه أن يقتله وهو قادر فعلا على أن يقتله، والغالب أنه يفعل ذلك أو يحرق بيته أو غير ذلك، فلا تكون الشهادة واجبة عليه، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من السجاعية من الأخ هشام، يقول من هم الأريسيون الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم الملوك منهم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان يقصد ما جاء في الصحيح من حديث ابن عباس في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ومراسلة النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل، يعني فإذا لم تسلم عليك إثم الأريسيين، فالأريسي من أهل العلم من قال الأريسيون هم الحرثون يعني الفلاحين أو كذا، ومنهم من قال هم طائفة من النصارى كانوا على التوحيد وأنكروا التثليث، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من السجاعية من الأخ هشام، يقول شيخنا هل ثبت أنه يكون في آخر الزمان يهود على صورة مسلمين وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا أعلم يا أخي والله لا أعلم هذا، لكن ما معنى يكون يهود على صورة مسلمين؟ يعني يظهرون الإسلام وليس مسلمين؟ الله أعلم، قد يوجد وقد وجد بعضهم في عصور الإسلام مثل عبد الله بن سبا اليهودي هذا، فهو أعلن الإسلام لكن أفعاله وما أظهره وما فعل إنما هو كيد للإسلام وهو على يهوديته، وإن أظهر هذا الإسلام فقد يظهر الإنسان الإسلام خوفا أو رهبا وهو على يهوديته أو على دينه، فإذا أظهر الواحد الإسلام وأتى بظاهر الإسلام ولم يأتي بناقض ظاهر، فإننا من جهة الأحكام نحكم له بالإسلام في ظاهر أمره وإن كان هو عند الله كافرا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من أبي حمزة من المحلة، يقول شيخنا نريد التفصيل في زكاة العقارات وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، العقارات الأراضي البيوت بالنسبة للزكاة فيها، إذا كان الإنسان يتاجر بها وأعدها للبيع فحكمها حكم العروض، وزكاتها زكاة العروض وهي ربع العشر، يأتي على الحول على نهاية الحول ويحسب الأرض أو البيت أو كذا ما يتاجر فيه، ثم إنه يخرج ربع العشر على حسب الأصلي وعلى حسب ربحي. يعني إن كان قد اشترى الأرض بمئة ألف ثم الأرض هذه على رأس الحول تكون بمئة وخمسين يحسبها على أساس مئة وخمسين بربحها ثم يخرج ربع العشر. أما إذا كانت هذه العقارات للإيجار وليس للتجارة عنده عمارة اشتراها لا ليتاجر بالعمارة ولكن ليؤجرها للناس فحينئذ تكون الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول ولا تكون الزكاة في ماذا؟ في أصلها. أو اشترى أرضا وزرعها فتكون زكاة الزكاة زكاة زروع. إذن أو اشترى أرضا وأجرها وسيبني بعد ذلك عليه لكن يؤجرها الآن كمشروع فليس المشروع هو أن يتاجر بالأرض وإنما المشروع أن يؤجر هذه الأرض فتكون الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. هذا ما يتعلق بالإجارات وزكاتها والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من المحلة من الأخ أبي حمزة يقول شيخنا هل ينسخ الكتاب بالسنة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نسخ القرآن بالسنة مسألة خلافية بين أهل العلم والأكثر على المنع من ذلك لكن الصحيح أنه لا مانع فإن السنة وحي والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أتيت القرآن ومثله معه فالسنة وحي والوحي ينسخ الوحي ولا إشكال وهذا ما رجحه العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. مثال ذلك مثلا العشر رضعات كانت آيات تتلى آية تتلى أن المحرم في الرضاعة عشر رضعات كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح ثم نسخ ذلك بخمس متفرقات والنسخ هذا في الخمس إنما هو من السنة وليس من القرآن. أما العشر فقد كانت آية من القرآن فالصحيح أنه ينسخ القرآن بالسنة. ثم إن الذين قالوا ينسخ القرآن بالسنة قالوا هل السنة هذه سواء كانت أحدا أو متواترة أو المتواترة فقط هي التي تنسخ القرآن أيضا في ذلك على خلاف والصحيح أنه لا فرق بين الأحاد وبين المتواتر إذا صحت السنة فإنها تنسخ القرآن ولا إشكال في ذلك والله أعلم. وليس هناك ما يمنع من ذلك والقائلون بأنه لابد أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ وليس السنة في قوة القرآن ما هذا من جهة التعليل النظري وقالوا لا يوجد مثال خالص في هذه المسألة. نقول حتى لو لم يوجد مثال المهم القاعدة فإن الناسخ وحي وهو السنة والسنة وحي ولا فرق بين القرآن وبين السنة والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من المحلة من الأخ أبي حمزة يقول شيخنا ما هي كيفية التفريق بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. هذا في باب المنادى يعني في باب المنادى فقط وحكم إعراب المنادى إذا كان نكرة مقصودة أو غير مقصودة. النكرة المقصودة أن تعمد إلى رجل ما معين ثم تناديه نكرة يعني مثلا حينما يكون مثلا الطلاب أمامي فأنا أنادي واحدا منهم أقول له مثلا يا طالب أنا أقصد واحدا بعينه لكنني ما قلت له يا محمد يا إبراهيم قلت له يا طالب فحينئذ هذا يكون مبنيا على الضم جاءت إعرابكم أقول يا طالب فيكون مبنيا على الضم نكرة مقصودة. أما النكرة غير المقصودة فحينما أنادي غير معين كان أكون على منبر مثلا وأقول يا طالبا اتق الله في طلبك العلم كذا وكذا أنا لا أقصد واحدا يا غافلا وهكذا يا زوجا يا زوجة أمنك زوجك وكذا هذه كلها نكرة غير مقصودة هذه تكون منصوبة النكرة غير المقصودة هذه تكون منصوبة وأما المقصودة فهي مبنية على الضم والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من المغرب من الأخ أبي علي يقول شيخنا ما قولكم في قراءة روايات الرافعي والمنفلوطي وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. خليك مع البربهاري والإسماعيلي والصابوني، ودعك من المنفلوطي، ودعك من الرافعي، لكن لا بأس أن تقرأ لو أن شيئا تنمي أدبك به هو على أدب الإسلام، ليس على أدب المدرسة الكلاسيكية ولا الرومانسية ولا غير ذلك، إنما على أدب الإسلام، لا بأس أن تنمي مهاراتك. لكن أنصحك ألا تضيع عمرك بعيدا عن الصابوني والإسماعيلي والبربهاري والآجري وهؤلاء الذين تخرج بهم بفضل الله بعد فضل الله من الظلمات إلى النور، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من المغرب من الأخ أبي علي، يقول شيخنا ما هو الشيء الذي تدعو إليه العلمانية والليبرالية أساسا وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. سبق يا أخي بارك الله فيك، أدخل على موقع عندنا، هذه المدارس وهذه المذاهب المعاصرة قد أسهبنا الكلام فيها، وحاصلها رد الإسلام ورفض الإسلام. فالعلمانية تنحية الدين عن الحياة، ليس عن السياسة فقط، إنما تنحية الدين عن الحياة وعدم المرجعية إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا إلى أي دين. كذلك الليبرالية وهي الحرية كما يقال، يقال رجل ليبرالي يعني رجل حر يفهم كما يفهم، يعتقد كما يعتقد، ليست هناك قيود. وهؤلاء غالبهم ملاحدة، ولا ينبغي الإنسان أن يقتنع بشيء من هذا، والمسلم مقيد بقال الله قال رسوله قال الصحابة. فهذه مذاهب كفرية، هذه مذاهب كفرية، لأنها تتحرر من الدين ولا ترجع إلى نبي ولا رسول، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال آخر من الأخ أبي علي من المغرب، يقول شيخنا ما تفسير قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. معنى هذا إن الإنسان لربه لكنود، وهو واجب وهو واقع في جواب القسم، قول الله عز وجل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطنا به جمعا، هذا كله قدمه بالقسم. إن الإنسان لربه لكنود يعني لكفور، لكفور، فهو يعد المصائب ويجحد النعم في نسبة إلى الله سبحانه وتعالى، كفور إذا أنعم الله عليه نعمة كفرها، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد أيضا من الأخ أبي علي من المغرب، يقول ما تفسير قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه؟
الحمد لله رب العالمين. معنى ذلك الله عز وجل يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني ساع إلى ربك سعيا، عامل إلى ربك عملا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فتلقى الله عز وجل فيجازيك على ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وله سؤال آخر أيضا، يقول ما هي العبر والفوائد التي نستفيدها من قصة قارون وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. عبر وفوائد كثيرة جدا، منها أولا أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا نعم عليه نعمة ومن الله عز وجل عليه بمنة وما أكثر ذلك، كما قال سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فينبغي على الإنسان أن يشكر الله عز وجل عليها وأن ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى وأن يسخرها في طاعة الله عز وجل. أما قارون فقد جحد ذلك، فلما ذكروه بشكر الله ونعمه قال إنما أوتيت على علم عندي، فكان ما كان من أن الله سبحانه وتعالى أهلكه وأذهب كل ما عندهم. الأمر الثاني وهو المهم، نظرة الناس إلى من أنعم الله عليهم بنعم دنيوية، ينبغي الإنسان أن يغتر ألا يغتر بهذه النعم، وينبغي الإنسان ألا يتعلق قلبه بما أعطى الله عز وجل به بعض الناس، كما قال سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك لما تعنى به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ففرق بين نظرة أهل الدنيا وبين نظرة أهل العلم، فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وما أكثر الذين يعيشون على هذه النظرة، فإذا نظروا إلى عمارات وإلى فلل وإلى أموال وإلى سيارات قالوا هذا الله راض عنه، يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان وعلان. أما الذين أوتوا العلم الذين عاشوا مع العلم وقلوبهم متعلقة بالله وبطاعة الله سبحانه وتعالى، فإنهم قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، فلهم لا تتأثر قلوبهم بدنيا، لأن الدنيا عندهم لا تساوي تسبيحة. إي والله، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فأهل العلم والإيمان لا تتعلق قلوبهم بدنيا ولا تساوي قدر تسبيحة ولا تساوي قدر آية يقرأها، قدر آية. وكما جاء في الصحيح، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمري النعم. والفائدة الثالثة، ما ختم الله بها وجعلها الفائدة الكبرى في هذه القصة حينما قال بعدما بين هلاك فرعون، قال تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول شيخنا هل هناك كراهة في رد السلام بقول عليكم السلام فقط وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإن قال لك المسلم السلام عليكم فقلت عليكم السلام، لا إشكال. والأكمل أن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن لا إشكال. أما أن يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتقول وعليكم السلام، فهذا محظور، لأن الله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من دمياط من الأخ مصطفى، يقول شيخنا هل يجوز أن يقال للعالم يا أبي من باب المحبة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، تقول العالم يا أبي، تقول لي الرجل الكبير يا أبي، على وجه المودة وعلى وجه المحبة وعلى وجه كذا، لا إشكال في ذلك. لكن الممنوع أن تنسب إليه، فتقول أنا مصطفى ابن إبراهيم إذا كان شيخ إبراهيم، أو مصطفى ابن محمد، ولا تنسب لأبيك، هذا هو الممنوع. أما أن تنادي العالم الكبير يا أبي يا والدي، سماحة الوالد، أظنكم تسمعون هذا كثيرا في خطاب الشيخ ابن باز، كان يقول هذا سماحة الوالد، سماحة الوالد، هذا سائل يسأل سماحة الوالد، فهو والد لكل من كان يسأله سماحة الوالد سماحة الوالد، من باب احترامي وتعظيمي والتبجيل، هذا لا إشكال فيه. المهم أنك ما تقول له يا بابا، مشابهة للنصارى الذين عندهم المعظم عندهم يسمونه بابا، لأن ما عندنا باباوات، عندنا علماء ربانيون راسخون وراث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نجلهم ونحترمهم. فأن يقول الإنسان له يا أبي أو كذا ما في إشكالية، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وهذا سؤال أيضا للأخ مصطفى من دمياط، يقول هل يجوز أن يقول العالم لطالبه يا ولدنا من باب المحبة؟
الحمد لله رب العالمين، يعني العكس، فما في إشكال أن يقول يا ولدنا، ولدي فلان، ابني فلان، كذا، يا بني، هذا لا إشكال فيها. كل هذا من باب التلطف والتودد والمحبة، لا إشكال فيه، بل هو من مقاصد الشريعة، من مقاصد الشريعة، والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من بالقاس من الأخ طارق، يقول شيخنا يشكل علي شرطية الجماعة لصحة الصلاة، فما الرد وجزاكم الله
الحمد
خير؟
الحمد لله رب العالمين، لا يشكل عليك أخي طارق ولا علي، إذا عرفنا أن الجماعة ليست شرطا، لكن هو قول عند أصحابي يقولون الشرطية هذه لابد منها. لماذا؟ لأنه إذا تركت فروض وأركان في الصلاة من أجل أن تصلي جماعة، فما ترك ذلك إلا لأعلى منه وهو الشرط. لكن الصحيح الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم أن الجماعة فرض عين وليست شرطا لصحة الصلاة، وليست سنة مؤكدة كما ذهب إليه الجمهور، وليست فرضا كفائيا فقط، وإنما فرض عين للأدلة الواردة في القرآن، كقول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، ولما ورد في السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت الذين يتخلفون عن الجماعات، وليست شرطا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرض بكذا. ولو كانت شرطا لما صحت إلا في جماعة، حتى لو عجز الإنسان أن يصلي جماعة في المسجد لصلاها في بيته وجوبا، وهذا قول ضعيف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من المنيا من الأخ أحمد، يقول شيخنا هل يجوز ذبح شاة بنية العقيقة والأضحية في آن واحد وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من جوزها وجعلها كالأضحية يشترك فيها السبعة وكذا ولا فرق، ومنهم من منع وهو الصحيح. لأن العقيقة ذبيحة خاصة بمناسبة خاصة بسبب خاص، فلا بد أن تقتصر عليه. حتى لو كان عنده سبعة من الولد فإنه لا يأتي ببقرة السبعة من الولد في عقيقة، وإنما لكل واحد من أولاده ذبيحة خاصة. فللبنت ذبيحة وللولد ذبيحتان، عن الجارية عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من مصر من الأخ أبي عبد الله، يقول: شيخنا رجل يعيش مع أبيه ويعمل معه في الأرض وله إخوة، ولكن كل واحد منهم يعيش وحده مستقلا عن أبيه، فاشترى الأب نصف فدان وأراد أن يكتبه باسم ولده الذي يعيش معه، وكذلك قد بنى الأب بيتا لولده هذا، وذلك لأن الإبن يعمل في أرض أبيه ولا يأخذ مالا، وإنما كل شيء في يد الأبي، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. إن اعتبره الوالد عاملا عنده له أجرة فينظر، إذا كان الولد أخذ الأجرة فلا يكتب له شيئا، أو أخذ بعضها فيكتب له ما يقابل البعض، أو لم يأخذ شيئا فيكتب له ما يقابل أجرته ولا يكون ظالما. أما إذا جمله وإذا حباه، وكثير من الآباء نظرا لرفق بعض الأبناء به ولكونه يعمل معه في الحقل، ربما لو أنك حسبت أجرته لما تعدت مثلا 10,000 جنيه، لكنه مع ذلك يكتب له نصف فدان بما يساوي نصف مليون جنيه ويقول يعمل معي في أرض. المهم الإبن أجير فينظر، إن كتب له ما يساوي أجرته فليس بظالم بل هو العدل، وإن كتب له أكثر من ذلك فهو الظالم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من المنصورة من أخ رمز لنفسه بحاء ألف، يقول: هل السبعة أحرف التي نزل عليها القرآن نسخت وبقي حرف قريش الذي هو مصحف عثمان، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لم تنسخ هذه الأحرف، بل الذي فعله عثمان رضي الله عنه أن جمع الناس على حرف من هذه الأحرف حتى لا تختلف الأمة. لما قال عثمان أدرك الأمة، لما حصلت فتنة في الأمة، فهو حرف من الحروف، وإلا الحروف هذه كان يقرأ بها الصحابة ولم تنسخ، ولو كانت قد نسخت لما قرأ بها الصحابة، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: شيخنا هل يعمل بمفهوم المخالفة بقول الأئمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، فيكون إذا ضعف الحديث فهو غير مذهبي، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين، لا شك ولا ريب، نعم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني مذهبي ما صحت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت خالية من الموانع، فقد يصح الحديث وليس عليه العمل، فحينئذ لا يعمل بالحديث ولو صح ما لم يكن عليه العمل. فالمفهوم إذن إذا لم يصح الحديث فلا نعمل، فالحديث الضعيف ما قال بالعمل به أحد من أهل العلم، ومن ورد عنه القول بالعمل بالحديث الضعيف فمراده بالضعيف الضعيف الذي ينجبر، أي يحسن فيصبح حسنا لغيره، وليس الضعيف الباقي على ضعفه وهو الذي يعبر عنه البعض بالضعف الشديد، فافهموا هذا بارك الله فيكم. فقد تقرؤون لبعض العلماء والمتقدمين يقول مثلا هذا الحديث ضعيف ويعمل به، والحديث الضعيف أولى من الرأي وكذا، مرادهم الضعيف الذي ماذا؟ الذي له طرق يرقى بها الحسن، أما الضعيف الباقي على ضعفه فليتقوى بطرق لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسب لرسول الله فضلا أن يكون شرعا، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من الأخت أم عبد الله، تقول: شيخنا شخص يصرف له علاج من التأمين ويتوفر عنده حقنتين فقط كل 10 أشهر، فهل يجوز له بيعهما وشراء دواء آخر يحتاجه أو أي غرض آخر، علما بأن الطبيب لو كتب جرعة أقل لم تكفيه، وليس هناك حل آخر غير البيع إلا التخلص منهما بإتلافهما، وجزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين. ليه بإتلافهما يا أختة؟ بالصدقة بهما، بإعطائهما محتاجا، أما ببيعهما فالدولة تمنعك وتمنع الصيدلاني أن يشتري منك ذلك، وعليه فلا ينبغي هذا، إما الصدقة وإما الإرجاع إلى المحل الذي اشتريته أو أخذته منه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من مصر من الأخت أمة الله، تسأل عن حكم بيع الشبك على الانترنت والذي صورته أن تجمع البائعة احتياجات المشترين ثم تذهب لشرائها ثم بيعها لهم مع عدم إلزامهم بها، وهل يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك؟
الحمد لله رب العالمين. ليست المسألة في الإلزام يا أختا، وإنما المسألة في وقوع البيع، هل البيع قبل التملك؟ فرق بين أن تعرضي هذا وتقولي مثلا هذه بكذا وكذا وكذا، فيحجزون من غير اتفاق على بيع، مجرد حجز فقط، ثم تأتي بعد ذلك أنت بهذه السلعة بعد امتلاكها ثم تقومين بالبيع، هذا لا بأس به. أو تكونين وكيلة عن شركة، فحينئذ اعقد البيع معهن ثم بعد ذلك تعطيك الشركة السلع. أما أن تبيعي بيعا تاما ويحولون لك المبالغ وكذا ثم تذهبين للشراء، فهذا لا يجوز، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من أخ رمز لنفسه بنقاط، قال: ما حكم وجود مرآة مقابل السرير في غرفة النوم، وهل يجب تغطيتها أثناء المباشرة كما يفعل البعض، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. أما وجود مرآة فهذه لا بأس بها، فاستعمال المرآة جائز. وأما وجودها مقابل السرير وكذا وأنه يعني قطر الصورة فيها أثناء المعاشرة أو شيء، فإن هذا يكره ولا ينبغي هذا، بل على الإنسان التستر، أو إذا كان في ظلام فلا بأس، أما ظهور ذلك فإنه يكره، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر من آخر رمز لنفسه بميم عين، يقول: شيخنا، هل يجوز قيام زوجتي بإعطاء دروس خصوصية في مادتي العربي والدراسات للبنات فقط وهن في سن 15، علما بأن بعض إخواننا يقول لي لا يجوز ذلك استنادا لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن، لا ينافي أن تخرج المرأة للحاجة، فاللواتي نزلنا فيهن هذه الآية كنا يخرجن الحاجة كما كانت أسماء تخرج للحصول على العلف لفرس الزبير، ولا زالت المرأة تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معناه أن الأصل هو أن المرأة تقر في البيت، لكن إذا خرجت الحاجة فلا بأس ولا حرج، لكن بشرط أن يكون عملها مشروعا وأن يكون خروجها بالضوابط الشرعية. وعليه فخروج المرأة لهذه الدروس الخصوصية إذا كان بالضوابط الشرعية، أولا أن يكون هذا بحسب مراعاة القوانين التي يضعها ولي الأمر. الأمر الثاني أن يكون بذي شرع. الأمر الثالث مراعاة الخلوة وعدمها، فقد تذهب هي إلى طالبة تدرسها ولا يكون في البيت إلا أبوها أو كذا فتجلس معه. المهم مراعاة الضوابط الشرعية، ومن ذلك مراعاة القوانين الموضوعة في هذا، لا بأس به إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من الرياض من الأخت أم عبيدة، تقول: شيخنا، هل مشروبات الشعير التي تدخل فيها حشيشة الدينار حرام؟ وهل مباح تناول هذه المشروبات، لأن البعض يقول إن هذه الحشيشة تدخل في المسكرات، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. والله يا أخت أنا أول مرة أسمع عن حشيشة الدينار، هذه ما أعلمها، لكن حشيشة الدينار أو الدرهم أو اليورو أو أي شيء، المهم الضابط عندنا ما هو؟ ما أسكر كثيره فقليله حرام، بمعنى أن هذا الذي يوضع في الشراب إذا جعل كثير الشراب هذا يسكر فإنه يكون ممنوعا، أما إذا كان كثيره لا يسكر، ولو كانت هي في نفسها مسكرة، الحشيشة هذه في نفسها مسكرة، لكن لما وضعت على هذا الشيء فكثيره لا يسكر فلا تكون ممنوعة ويجوز شرابها، لكن لا يجوز شراؤها ولا المتاجرة فيها، فكل مسكر لا يجوز المتاجرة فيه. أما من جهة الاستعمال طعاما وشرابا فما أسكر كثيره فقليله حرام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من الرياض من الأخ أبي عبيدة، يقول: شيخنا، البعض يقول ينبغي على طلبة العلم الصغار أن ينشغلوا بالعلم ويتركوا الردود على أهل البدع طالما أنهم لم يوجه إليهم أسئلة بخصوص هذا، ومن أجل ألا يسبوا على المواقع من أجل كلامهم هذا، ودليل هؤلاء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما إذا كنت تقصد أن هؤلاء الطلاب لا يردون من أجل المسبة، فإن سلف قد سبوا، وأظنك تعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الآن يسب، بل الصديق إلى الآن يسب، بل الفاروق إلى الآن يسب، بل عائشة إلى الآن تسب، بل حفصة إلى الآن تسب، فليس السب مانعا من بيان الحق، هذه واحدة. أما إذا كنت تقصد أن طلبة العلم هؤلاء ليس عندهم العلم الذي يردون به على المبتدعة، فأنا معك، لا ينبغي أن يرد على المبتدعة إلا بعلم، فكل من ليس عنده علم فلا ينبغي له أن يرد، وقد يؤتى الحق من قبله. ثالثا، أما إذا كان هذا صغيرا بالنسبة لعالم
لكنه يعلم الحق ويدرسه ويتقنه ويحذر من أهل البدع والأهواء، فنقول جزاه الله خيرا. فكل واحد لا بد أن يدلي بدلوه، وما حذر العلماء الكبار فقط، بل العلماء وطلاب العلماء، والعلماء ما درسوا هذا الحق وبينوا وهذا الباطل وبينوا إلا لينقل عنهم. فمن الذي نقل علم الجرح والتعديل في من جرحهم أحمد إلا تلامذته؟ ومن الذي نقل من جرحهم ابن المديني وأبو زرعة وشعبة إلا تلامذتهم؟ فالتلامذة للنقل، أما أن نحرم على التلامذة نقل ما يقولوه مشايخ من الكبار وهم متقنون لهذا النقل عالمون به، فإن قائل هذا يريد أن يطمس معالم هذا العلم، لكن يجعل له مظلة شرعية. وأما قول الله عز وجل عليكم أنفسكم لا تدركم من ضل إذا هديتم، فهذا فهم خاطئ. عليكم أنفسكم لا تدركم من ضل إذا هديتم، يعني حذر من المبتدع 24 ساعة في 24 ساعة، فإذا لم يرجع فما يضرك عدم رجوعه، وعليك نفسك لا تقتدي به في ضلاله، وعليك أن تواصل. وإلى هذه الآية قد قيلت في الجهاد، اتركوا الجهاد عليكم أنفسكم، اتركوا القتال عليكم أنفسكم، اتركوا النفق عليكم أنفسكم، هذا فهم خطأ، ولهذا الصحابة صححوا هذا المفهوم لمن استعملها في هذا. فإذا جاهد، إذا حذر، وعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تدل، أي ما يضرك ضلال من ضل إذا كنت أنت على الهداية، لكن يضرك ضلاله إذا اتبعته، ويضرك ضلاله إذا سكت عنه، والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخنا، جزاكم الله خير. هذا سؤال وارد من مصر، فيقول القائل: ما حكم قول القائل إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي؟
الحمد لله رب العالمين، يعني هذا من قبيل التنزل. لما قام هؤلاء المبتدعة على أهل السنة وقالوا أنتم وهابية، قلنا لهم ما معنى وهابية؟ هل محمد بن عبد الوهاب هذا خالف نصا، خالف كتابا، خالف سنة؟ فما الذي تنقون عليه؟ قوله كيت وكيت وكيت، رفعوا لي شعار التوحيد، رفعوا لي السنة، إلى غير ذلك. إذا كان هذا هذه وهابية، وأنتم تسبون بأننا وهابية ونحن في ذلك تبعون لرسول الله ليس لمحمد بن عبد الوهاب، فنشهد أننا وهابية، ما في إشكالية. فهذا من باب التنزل، ولكن في الأصل نحن لا ننتسب إلى وهابية ولا إلى غيرها، إلا إلى السنة، فهذا باب التنزل جائز والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خير. هذا سؤال وارد يقول: أرجو شرح مسألة التترس لأني لم أفهمها جيدا.
الحمد لله رب العالمين، سبق منذ ليالي أن بينا مسألة التترس، وهي باختصار الأعداء يتترسون بجماعة من المسلمين أسارى عندهم حتى لا يقتلهم الجيش الإسلامي، فيتترسون بهم، يجعلونهم ترسا. فهنا العلماء قالوا إذا كان سترتب على ذلك هلكة الإسلام أو مضرة بلغة للمسلمين، وليس هناك طريق للتغلب على الكفار إلا بقتلهم جميعا، وقد يؤدي ذلك إلى قتل من معهم من المسلمين، فحينئذ نقتل الكفار، لا نقتل المسلمين، نقتل الكفار، ولو قتل المسلمون تبعا كان ذلك جائزا ومعفوا عنه، لأنه يغتفر في التبع ما يغتفر في الاستقلال، فتحصل نصرة للإسلام، وأما من قتل فهو شهيد يحيا عند الرحمن، والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز له بصاد، يقول: شيخنا، على قناة الإخبارية السعودية ذكر بعض الإعلاميين الجماعات الإرهابية المنحرفة، وذكر منها جماعة أهل الحديث للشيخ الألباني وما تفرع عنها كابن لاد وجهيمان وغيرهما، فما تعليقكم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا جاهل جويهر جهول متورط في هذا الأمر، أن يلحق العلامة الألباني رحمه الله تعالى بهؤلاء، هذا جاهل مغرض موجه، وإن أحسن به الظن فجاهل، كان لا ينبغي أن يتكلم بلا علم، لو أحسن به الظن إن لم يكن موجها ولم يكن مغرضا، والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وكفى بالمرء أن يحدث بكل ما سمع. فلا ينبغي لهذا الإنسان الذي تكلم هذا الكلام أن يزج باسم العلامة الألبانية رحمه الله تعالى في هذه التنظيمات الإرهابية، هذا مقصود. ماذا تريدون؟ شيخ الإسلام جعلتموه مفتي الإرهاب، وابن عبد الوهاب جعلتموه الذي يكفر العباد، وكل إمام يخالفكم فإنكم تزجون باسمه في وسط الإرهابيين مستغلين قيام العالم كله على الإرهابيين. فكل يبكي على ليلى ونقول ونتحدى من قال هذا. وكل أحد هات كلمة للعلامة الألبانية رحمه الله تعالى شجع فيها على إرهاب أو كون فيها جماعة ضالة كتنظيم القاعدة الذي قاده ابن لادن أو كالخارجين الذين اعتقدوا المهدي المنتظر في محمد بن عبد الله وقد نشر لواءه من يسمى بجهيمان سنة 1400 حين ادعوا أنه المهدي المنتظر أي محمد ابن عبد الله. هل الألباني رحمه الله تعالى هذا؟ وتقولنا مدرسة الحديث التي خرج منها كيت وكيت الألباني رحمه الله تعالى حارب هؤلاء التكفيريين وحارب هؤلاء الإفساديين وكلامه أكثر من أن يحصى في ذلك. من الذي ناقش التكفيريين وصارت معه مناظرات؟ يخبر الشيخ رحمه الله تعالى أنه نظرهم ذات مرة ففي أول ليلة ما صلى وراءه وفي الليلة الثانية صلى بعدهم وفي الليلة الثالثة صلى وراءه أجمعون رحمه الله تعالى الذي له رسالة مباركة. والعجيب أن هذه القناة يتكلم فيها هذا الرجل السعودي المفترض أنه لو رجع إلى ابن باز ولو رجع إلى العثيمين ولو رجع إلى الفوزان ولو رجع إلى علماء بلده ليسألهم عن الألباني رحمة الله عليه لقالوا له عالم متفنن متقن سلفي هذا الذي وضع رسالة في التكفير والتحذير من التكفيريين قرز عليها الشيخ ابن باز. والشيخ العثيمين رسالة ثلاثية كان أصلها لابن باز رحمه الله تعالى يحذر من هؤلاء التكفيريين ثم قرض عليها العالمان الجليلان ابن باز والعثيمين. وأخشى أن تبدأ أيها الإخباري في إخباريتك أن تبدأ بالألباني اليوم ولأول مرة يزج باسمه ثم بعد ذلك تثني بابن باز والعثيمين وهؤلاء العلماء. ألا فلتقلم أظفار هؤلاء؟ ألا فلتحمل حمل على هؤلاء حتى يتأدبوا فلا يتناول علماء المسلمين بهذا الأمر؟ الألباني رحمة الله عليه العالم السلفي المعروف بمواجهة الإخوان المفسدين ولما سئلها الإخوان المسلمين من السنة من أهل السنة قال هم يحاربون السنة فكيف كننا من أهلها. وهو الذي واجه التكفيريين وهو الذي تكلم عن التنظيمات الإرهابية قبل أن يعلم الإخباريون هؤلاء هذه التنظيمات وأن يتكلموا عنها بهذه الكلمات. فقبح الله من ألحق هذا العالم الأثري والعالم السلفي ألحقه بالإرهابيين وهو والله منهم براء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجته وأن يكبت هؤلاء الذين هم مغرضون في الحقيقة ينالون من أئمة الإسلام وعلماء المسلمين والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مصر ممن رمز له بخاء يقول شيخنا يذكرون أن من أدلة الخروج على أئمة الجوري وأنه قول عند أئمة السلف ما حصل من أحمد بن نصر الخزاعي وخروجه عليهم فقتلوه ومع ذلك أثنى عليه أحمد رضي رحمه الله تعالى فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين. يا إسلام هؤلاء لا يريدون لا يقتصرون على الإسلام أحمد بن نصر الخزاعي فقط أنه من الخوارج وهو إمام من أئمة السنة وإنما جعلوا الصحابة أنفسهم خوارج فعلى ما لا يجعلون أئمة التابعين خوارج. فهؤلاء اعتقدوا ثم استدلوا وأرادوا أن يأتوا بأي شيء يدل على أن السلف خرجوا. أحمد بن نصر الخزاعي كما جاء في السير وتكلم عنه أهل السنة أحمد قتل من أجل محنة القرآن فقط ولم يكن خارجا على السلطان. كيف يخرج أحمد بن نصر الخزاعي على السلطان وإمامه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يرفض الخروج على الدولة العباسية الجهمية في هذا الوقت ويقول هذا خلاف الآثار؟ فأحمد بن نصر الخزاعي لا فرق بينه وبين أحمد بن حنبل ولكن كتب السير أخبرت أنه ثبت في هذه الفتنة حتى ناله ما ناله أحمد بن حنبل وأحمد بن نصر الخزاعي ومحمد بن نوح وغيره من أئمة السلف. فالذي قتل من أجله أحمد بن نصر الخزاعي إنما وصبره على قول أهل السنة والجماعة في القرآن حتى قتلته دولة التجهم وليس أنه خارج على السلطان والله أعلم.
أحسن الله لكم شيخنا. هذا آخر سؤال نختم به هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى يقول هل يجوز أن أتزوج امرأة عندها ميول لمنهج الإخوان المسلمين وليست متعصبة لهم من أجل دعوتها إلى السنة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله رب العالمين. وكأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك يا أخي تهدي من تشاء وتضل من تشاء. أبدا احذر هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذه الإخوانية أو المتعاطفة، أولا مصطلح التعاطف هذا مصطلح معاصر أخرجه الناس اليوم لما رقت السنة، أما عند السلف ما في شيء اسمه متعاطف، المتعاطف مبتدع. لا الداخل والخارج على بدعه مبتدع. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. المرء بخدنه، كانوا يحكمون على رجل مخرجه ومدخله، من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري، وهذا الذي قاله في الله في كتابه: وقد نزل عليكم بكتاب أن إذا سمعتم آيات الله فكفروا بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال تعالى: إنكم إذن مثلهم. فمن قعد مع أهل الباطل واتخذهم بطانة وأكلوا وشربوا فهو منهم. فأحذرك أن تتزوج من تتعاطف مع الإخوان المفسدين لتردها إلى السنة، فتردك إلى منهج الإخوان المسلمين. تعرف عمران بن حطان الذي تزوج امرأة من الخوارج القعدية ليرضى عن مذهبها، ردته عن مذهبه حتى مدح قاتل علي رضي الله عنه. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وما سمي القلب قلبا إلا للتقلب. احذر. تقول يتزوج امرأة عمية فاضلة وإن شاء الله عندها استعداد لطلب العلم، وهي امرأة دينة تصلي خمسة وتصوم شهرها وتحصن فرجها، أقول لك ما في إشكالية إن شاء الله. ليه؟ لأنها عند الحد الواجب تقوم به وهي عامية. أما تقول لي امرأة، هذه امرأة حافظة لكن عندها ميول إخوانية، أو حافظة وعندها ميول تبليغية، أو حافظة وعندها ميول داعشية لأردها، هذه صاحبة شبهة، وأخشى عليك أن تردك، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، نتقدم بالشكر لفضيلة شيخنا الحريص علينا على ديننا أن ننحرف به عن سنة نبينا، وهو شيخنا الشيخ هشام بن فهد البيلي حفظه الله تعالى، على ما بذله من جهد في هذا اللقاء المبارك، سائلين المولى عز وجل له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد والنكاية في أهل البدع وأهل الكفر والعدوان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.